موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، نطرح أفكارا ونحاور ونفرق بين النجدين، نسعى للحق ونطلبه فانتظروا أول اثنين. أول اثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الشهري أول اثنين، الذي تنتظرونه ونحن أيضا ننتظره بشغف، حتى نطل إليكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج وتحت هذا الموضوع الذي نعده موضوعا مهما سوف نناقشه بإذن الله تعالى، نقاشا ينبع من حكمة ومعايشة لواقع هذه التحديات التي تعيشها الجمعيات الخيرية. ضيفنا في هذا اللقاء والذي سوف يحدثنا عن هذا الموضوع هو فضيلة الدكتور الشيخ سلمان بن فهد العودة، والذي تعودتم وجوده معنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. باسمكم مشاهدي الكرام أرحب وأحيي بضيفنا في هذا اللقاء الدكتور سلمان بن فهد العودة. مرحبا بك معنا دكتور.
الله بارك الله فيك.
الحقيقة سوف أستهل هذه الحلقة بأبيات وردت لنا عبر موقعنا على الإنترنت وكانت مهداة إليكم حفظكم الله، إن أذنت لي في قراءة هذه الأبيات. الشيخ يقول أو تقول: هلال فضي مضي يدق أجراس العاشرة، ننتظر بحماس ونصغي بإمعان، وأول اثنين يخترق هدأة الليل ليخط أسطرا مضيئة في صفحات أيامنا، ويزرع نبتة خضراء في صحراء حياتنا، ويزف إلينا تباشير فجر مشرق جديد بصحبة كريمة لشيخ كريم وعالم جليل، نتلمس طريقه لغد واعد ومستقبل منشود، يعطينا الخبرة ويمنحنا الاهتمام ليدفعنا قدما إلى الأمام، وعند الثانية عشرة يسدل الستار وقد أينع زرعنا واخضرت أرضنا، لنقطف الثمار ونحط الرحال في واحة الأمل، ونقول لشيخنا: جني الحصاد ينسي تعب الزرع، فدمت لنا ودام أول اثنين. هذه الحقيقة مشاركة من الأخت شذا، والكثير الحقيقة من المشاركات التي تريدنا، وهم حقيقة صناع هذا البرنامج والذين يقترحون هذه المحاور، وهذا دليل على المتابعة الجيدة والإعجاب بهذا البرنامج الذي نتمنى أن يتزايد يوما بعد يوم وأن يحقق الفائدة المنشودة. لعل لكم تعليق على هذه الأبيات.
أبدا، فقط أقول إن شاء الله تكون بس الأخت يعني موافقة على نشره، لأني أذكر أن أحد الأخوات كتبت وتقول: أرجو عدم ذكر اسمي، وهو قريب من هذا الاسم، تقول: لأنه لو علم بذلك أبابي، وتقصد أباها، فإنه سوف يقطف رأسي ويجعله طعاما للوحوش في البراري. هذه طبعا أنا أحملها محمل الطرفة والنكتة، تنم عن خوف، وربما تنم أحيانا عن عدم وعي من الأباء والمسؤولين في توجيه أبنائهم للشيء المفيد وتشجيعهم على المشاركات النافعة في مثل هذه البرامج ونحوها.
بلا شك شيخ سلمان، الحقيقة حلقتنا هذه كما أعلننا عنها هي العمل الخيري والتحديات، وهذا الموضوع موضوع جد مهم، وهو حديث الساعة الآن في كل العالم الإسلامي والعربي، بل وأيضا الدول المستفيدة من العمل الخيري وما تعانيه من تحديات يعيشها واقعنا في العمل الخيري. شيخ سلمان، حتى نضع يدنا على الأمر المراد مباشرة ونبسط موضوع حلقتنا لهذه الليلة، هناك تقرير أعددناه بهذه المناسبة، نرجو أن تأذن لنا بطرح هذا التقرير. مشاهدي الكرام، تقرير عددناه عن العمل الخيري وتحدياته، تقرير يطرح ويوضح موضوع هذه الحلقة، ابقوا معنا سنعود بعد هذا التقرير بإذن الله.
لم تأتي ديانة بالحث على الأعمال التكافلية الخيرية كما جاء بذلك الإسلام، لقد كانت نصوص القرآن والسنة أكبر دافع لمن نذر نفسه باذلا وعاملا في منظومة الخير التكافلية. في العقود الأخيرة شهد العمل الخيري الإسلامي تطورات إيجابية كبيرة أسهمت في نقله من الجهد الفردي إلى العمل المؤسسي.
فالعمل الخيري لديه إنجازات كبيرة، من ذلكم أولا أنه أخرج الأعمال الخيرية من الحيز الفردي إلى الحيز المؤسسي القائم على أطر منظمة وعلى عمل منظم منضبط. الأمر الآخر أنه أوجد علاقات متينة بين جمعيات إسلامية في مختلف أنحاء العالم، سواء كانت في داخل العالم الإسلامي أم خارجه. الأمر الثالث أنه استطاع أن يكفل مئات الآلاف من الأيتام والمحتاجين والأسر، وأن يسهم بشكل كبير في الأعمال الإنسانية والإغاثية. بدأت ربما أو لعل من أبرزها هي أفغانستان، ثم بعد ذلك البوسنة والهرسك والصومال، ثم كوسوفا والشيشان. فهذه الأزمات المتلاحقة اقتضت عملا إغاثيا وإنسانيا متلاحقا، وقامت به هذه الجمعيات على أحسن وجه والحمد لله. أيضا قامت هذه المؤسسات والهيئات الخيرية بكفالة مئات الآلاف من الطلاب، ومكنت عشرات الآلاف من الطلاب من بلوغ الجامعة والوصول إلى درجات عليا في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
عندنا سنويا تخرجون مئات الطلبة من الجامعات، وخاصة في الطب والهندسة والعلوم. سنويا تخرج عندنا 30-40 واحد دكتوراه، وعندنا عدد من الأساتذة الجامعيين الآن، بل عندنا ما هو أكثر من الأساتذة الجامعيين. يوم من الأيام رحت إلى وزارة الخارجية وقابلت وكيل وزارة الخارجية وسلم علي سلام حار، ولكن الغريب أن كلامه كان بارد جدا معي. ولما جينا بنطلع نادى المترجم وقال أنا عايز أشوف الدكتور في بيتي. فلما رحت في بيته رحب فيه ترحيب حار ومحضر لي عشاء وغيره، فقال أنا واحد من أيتامكم، وأنا تخرجت من كندا أخذ دكتوراه وتدرج، صرت الآن وكيل وزارة. شفت أنا وزراء من أيتامنا بفضل الله سبحانه وتعالى. عندنا عشرات الأطباء، بلد واحد تخرج عندنا 30 طبيب واثنى عشر مهندس في سنة واحدة. وإذا عرفنا أن هذا البلد ما كان فيه ولا خريج من المسلمين، طبعا لا أقول هذا الكلام لأقول إحنا فقط مهتمين بالمسلمين، مدارسنا مفتوحة أمام كل الناس، آبارنا مفتوحة أمام كل الناس، المستوصفات اللي عندنا المستشفيات مفتوحة.
شهد العمل الخيري والعمل المؤسسات الخيرية خلال العشر سنوات الماضية نقلات كبيرة وتطورات كبيرة، حيث أنه تحول من العمل الفردي المرتجل إلى العمل المؤسسي. وعندما نتكلم على أن العمل عملا فرديا، نقصد به أن صاحب الحاجة وصاحب المشروع يتصل مباشرة بالمتبرع، وهذا بدوره قد يكون هناك عليه بعض الإشكالات من حيث مدى حاجة هذا المشروع وخلافه. وقد قامت خلال العشر سنوات الماضية في دول المنطقة، وخاصة في دول منطقة الخليج، مؤسسات خيرية تعمل على النظام المؤسسي، تأخذ بعين الاعتبار شريحتين أساسيتين: شريحة الفقير والمشروع المحتاج، وكذلك شريحة المتبرع. وهذه المؤسسات استطاعت أن تضع لنفسها رؤية واضحة، وأن تضع لها رسالة واضحة، وأن يكون لديها تخطيط وتنفيذ وتقويم.
حتى بعض الدول فيها إذاعات محلية لتثقيف المسلمين بدينهم، وهناك المعاهد الشرعية، وهناك المخيمات الدعوية، بالإضافة إلى المؤتمرات والمشاريع الدعوية والنشاطات الإغاثية. ونجد في كل دولة هناك من أنشطة ما يناسبها. فمثلا نجد في كازاخستان يوجد البيوت الدعوية، ويوجد أيضا المراكز الإسلامية، ويوجد إذاعة محلية ويوجد معونات طبية. كل هذه الأشياء من أجل المحافظة على الدعوة في تلك الدول ومقاومة الزحف التنصيري.
خطوات إيجابية كبيرة نجح العمل الخيري الإغاثي والدعوي في تحقيقها، لترتكز مفردات ذلك العمل على أساسات أكثر منهجية، وما زال مترقبو مخرجات تلك الأعمال الجبارة يستشرفون أفقا مستقبليا أكثر إشراقا.
ما نحتاج إليه الآن هو الاستمرار في هذا، ومن أبرز الإنجازات التي تحتاج إلى استمرار وإلا فستنقطع هو الخبرة التي اكتسبها جمع كبير من العاملين في مجال العمل الخيري، سواء كان ذلك في المملكة أم على مستوى الخليج والعالم الإسلامي. ومن ثم فإننا نقول إن انقطاع هذه الخبرة سيكون خسارة كبيرة للعمل الإنساني والعمل الإسلامي والعمل الإغاثي بشكل عام، ونطالب بتعزيز هذه الخبرات بعدة وسائل. أولا دعم جهود التنسيق بين المؤسسات الإسلامية والمؤسسات الدولية، والأمر الآخر هو دعم هذا المجال بدراسات أكاديمية تقوم في الجامعات العربية والإسلامية لدعم مسيرة العمل الخيري وإمداده بالخبراء وبنيانه مرة أخرى بشكل أقوى وأحسن على أسس علمية وأكاديمية تعين هذا العمل لتجنب العثرات.
اللي أتمناه أن المؤسسات الخيرية يجب أن يتبعوا أساليب الحديثة في الإدارة. ما ممكن احنا نشوف واحد بس لحيته طويلة ورجال طيب ومسكين وربما أنا حبيته أو سمعت كلمة قالها وأعجبت فيها وخلص سلمت العمل، هذا لا يجوز أبدا. فلا بد من استخدام الأساليب الحديثة، ولا بد أن يطورهم إداريا باستمرار. وعندنا احنا نظام في جمعية العون المباشر، أي واحد من العاملين معانا إذا ما دخل دورة على الأقل واحدة في العمل الإداري لمدة سنة نفصلة، فهو مجبر إجبارا على أن يدخل دورة من الدورات الإدارية في منطقته أو في منطقة قريبة، كما أننا نعقد دورات إدارية نستعين فيها بأحيانا بأخوة من الخليج أو من البلاد العربية وأحيانا من داخل إفريقيا، لأن التطوير الإداري والمحاسبة والتدقيق هذا يعطي الريال أو الدينار قيمة أكثر مما نتصورها.
القائمين على العمل الخيري تكون هناك شفافية ويكون هناك وضوحا أين تذهب الأموال وكيف تذهب الأموال وأين تستخدم الأموال وما هي أوجه إنفاق هذه الأموال. ومن هنا فإن الإعلام عليه مسؤولية كبرى للشفافية في الأعمال، الأموال أين تذهب وأين تستخدم، لأيضا حظ الناس على المزيد من الخير.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة، معنا لازال حديثنا في هذه الحلقة من برنامج أول اثنين حول موضوع العمل الخيري والتحديات، والذي شاهدتم من خلال التقرير الماضي نبذة عن موضوع العمل الخيري وما سوف نتحدث عنه بإذن الله تعالى، وما يلحق ذلك أيضا من موضوعات تتصل بموضوعنا الرئيس وهو العمل الخيري والتحديات. ولن نعدم بإذن الله تعالى مشاركاتكم معنا واتصالكم بنا لتحقيق أيضا حضور أكثر وتعميم للفائدة من خلال الأرقام التي سوف تخرج على الشاشة من داخل المملكة 01-260-7432 أو 3-4، ومن خارج السعودية 00-961-260-7431. كما يمكنكم أيضا مشاركتنا في هذه الحلقة من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت www.awal2.com. كما أيضا يمكنكم أيها الإخوة المشاركة من خلال رسائلكم التي ترسلونها على الهاتف الجوال المخصص فقط لاستقبال رسائلكم، وهو 0508-266-266. مشاهدي الكرام، باسمكم من جديد أرحب بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. مرحبا بك معنا يا شيخ مرة أخرى. شيخ سلمان، موضوعنا هو موضوع التحديات والعمل الخيري، لكن هناك سؤال ملح الحقيقة، والكثير من الإخوة الذين تداخلوا معنا في البرنامج أيضا أرادوا طرح هذا السؤال، ونحن كما اتفقنا في الحلقات الماضية نعتمد على ما يرد إلينا من أسئلة من خلال الموقع. سؤالهم يقول: البعض يتساءل عن ماهية العمل الخيري أو تعريفه ودوره، وهل هو خاص بميدان دون آخر وأناس دون آخرين، خاصة وأن بعض المداخلات وضعت له تعريفا أو مفهوما، ومن هذه المداخلات الشريف البركاتي ولحن القمر وأبو هاتون ومجتهدة وفيصل العثمان وأيضا فهد الضعيم، ومن المشاركات التي وردت لنا أيضا خلال هذه الحلقة على شبكة الإنترنت أحد المداخلات من الأخ محمد الفرشوطي من السعودية يقول: العمل الخيري ليس مقصورا على فئة معينة من الناس مثل أهل الاستقامة أو من يسمون بالملتزمين، بل هو مطلب ينبغي يقوم به كل مسلم وكل حسب قدرته وإمكاناته، كما أنه ليس محصورا في نشاط معين مثل مساعدة الفقراء والمساكين وإطعام الطعام، بل هو أعم وأشمل. هذه يعني تعطينا صورة من صور الاختلاف في وضع مصطلح واضح أو فهم واضح للعمل الخيري الذي نتحدث عنه. هل ممكن أن نتعرف على هذا المصطلح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خاطئ محمد عليه الصلاة والسلام. المقصود بالعمل الخيري هو المجهود الذي يبذله فرد أو جماعة أو مؤسسة لمساعدة الآخرين المحتاجين دون أن ينتظر مقابلا ماديا عما يقدمه ويبذله. وقد يكون العمل الخيري أمرا واجبا كما هي الحال بالنسبة للزكاة المفروضة في المال، وهي تعادل 2.5 في الأموال النقدية بالمئة، وهي واجبة بل هي أحد أركان الإسلام. وقد يكون العمل الخيري أمرا تطوعيا كالصدقات المستحبة والأوقاف والمساعدات الأخرى المختلفة. والإنسان لا ينتظر مقابلا ماديا، بمعنى أنه لا يقوم بهذا العمل من أجل الحصول على ربح، لأنه ينتقل هنا إلى أن يكون عملا تجاريا أو استثماريا، لكنه قد ينتظر أو يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى مردود معنوي. وبعضهم يقول مادي، لا مادي ولا معنوي، أنا في اعتقادي أنه لا بأس، بل ينبغي أن يكون الإنسان مطلب معنوي، مثلا كسب رضوان الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة والنجاة من سخط الله تعالى ومن عذابه كمثال، هذا أمر متفق عليه من أعظم المقاصد الشرعية. كذلك طلب الإنسان السعادة في الدنيا، لأنه من التجربة ثبت أن الإنسان بقدر ما يعطي الآخرين بقدر ما يحصل على السعادة، سواء أعطاهم من وقته أو من عقله ومشورته ونصحه أو من ماله أو من إمكانياته أو من جاهه، فبقدر ما يعطي الآخرين يحصل على الرضا والسعادة. ولذلك تجد أن الكثيرين الذين يشعرون بشيء من التعاسة أو القلق أو التوتر يكون عندهم حرص على الدعم وعلى مساندة الآخرين، لأنهم يستشعرون لحظات من ومضات من الإيمان والرضا والسرور في مثل هذه الحال. كذلك الصحة، فالله سبحانه وتعالى حكم عادل، أولئك الذين يحسنون إلى الخلق في الدنيا، الله تعالى سبحانه قد يطيل في أعمارهم وقد يمنحهم العافية والصحة حتى لو كانوا غير مسلمين، وهذا معنى قد يخفى على الكثيرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يفعله الإنسان في الدنيا فقال إنه إن كان مؤمنا فإنه يعني له الأجر في الدنيا والآخرة، لكن إن كان غير مؤمن فإن الله تعالى يجازيه بما عمل في الدنيا، لأنه في الآخرة ليس له جزاء عند الله سبحانه وتعالى، فيجازى في الدنيا بالصحة بسعة الرزق أيضا بالسمعة الحسنة عند الناس. ولذلك تجد الناس يتحدثون، قبل أيام نقرأ مثلا عن بيل جيتس، هذا حق الكمبيوتر أكبر ثري في العالم، وزوجته وتبرعهم بمليارات الأموال لما يسمونه هم بالأعمال الخيرية. الإسلام دين إنساني، منذ جاء الإسلام في مكة حتى قبل أن يكون الإسلام دولة أو نفوذ كان هناك عناية شديدة جدا بالفقراء بالمساكين بالضعفاء، كما في مثلا قول سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ولا يقبله ولا يحض على طعام المسكين، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، بل قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير آنذاك لم يكن مسلما، لأنه كانوا في مكة قبل الهجرة. إذن هناك يعني حث عظيم في القرآن الكريم، بل حتى الزكاة المفروضة فيها سهم للمؤلفة قلوبهم، وهذا يدخل فيه إعطاء الكفار الذين يرجى إسلامهم أو كف شرهم أو إسلام نظرائهم أو هناك مصلحة للمسلمين من وراء ذلك. وفي حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن إطعام البهائم والكلاب والدواب وهل فيها أجر، قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، وهذا عام يشمل أنه أي معروف، كل معروف صدقة أيضا، هذا حديث، فأي معروف يفعله الإنسان فهذا فيه أجر. نحن نجد اليوم المنظمات التنصيرية في العالم كله، في العالم الإسلامي على وجه الخصوص، قد تطعم المسلمين وقد تفتح لهم الأبواب مثلا للمستشفيات أو للعلاج أو لغير ذلك، لكن الغالب أن من وراء ذلك، بل المنظمات التنصيرية يقينا من وراء ذلك هدف محاولة أن تعطيهم الطعام بيد وتعطيهم الإنجيل باليد الأخرى. الإسلام جاء بهذا المعنى وهو التأثير على الناس من خلال العطاء. وأنا أذكر قابلت أحد الإخوة الدعاة الكبار في أفريقيا، أسلم على يديه آلاف، وكان في الماضي منصرا وهو أظن إيطالي ويعيش في أفريقيا، فقال لي أنا لا أفهم كيف يمكن، يعني كأننا نشري ضمائر الناس بالمال. قلت له لا، ليس الأمر كذلك، لكن ثق أن الكثير من الناس لما تدعوهم إلى الإسلام هم عندهم خلفية مسبقة سيئة بتأثيرات مختلفة إعلامية أو مجتمعية أو بيئية أو غير ذلك. فأنت حينما تقدم له هذا العطاء تحاول أن تزيل هذه المؤثرات وتنقله على أقل تقدير إلى منطقة الحياد، أو تستميله للخير أيضا من أجل أن يزول كثير من الرواسب والموانع التي تمنعه من الدخول. في الإسلام جاء بهذا المعنى، وجاء بمعنى أرقى وأعظم منه، وهو إطعام الإنسان أو مساعدته أو إغاثته لوجه الله تعالى، حتى لو لم يكن من وراء ذلك رغبة يعني لديه في الإسلام أو طمع في إسلامه هو. وهذا أمر معروف، وحينما نقول إن الإسلام دين إنساني نكون صادقين في ذلك، فالإسلام دين جاء يراعي المشاعر الإنسانية ويقيم للإنسان وزنه وقيمته، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يضرب المسلم أخاه على وجهه مثلا، ونهى عن السب والشتم وغير ذلك من المعاني اللي فيها إشادة بالإنسان وتكريم له، ولقد كرمنا بني آدم. ولكن هذا المعنى الإنساني الإسلامي الصحيح الثابت في القرآن، حتى خطاب الله تعالى للبشر يا أيها الإنسان، هذا المعنى هو بمعزل عن النظرة الوجودية الإلحادية التي نشأت في أوروبا وكفرت بالإله وعظمت الإنسان ثم عادت وكفرت بالإنسان ذاته. فهذه النزعة الوجودية لاحظها الكثيرون، ولا بأس هنا استطراد بين قوسين في إضاءات في الأسبوع الماضي في إحدى القنوات الفضائية، ومن بعض من يحسبون أنهم يؤثرون في الفكر الإنساني، وقصارى ما يقولون هو ترديد لهوامش بعض الوجوديين أو هوامش أيضا غلاة الصوفية كالحلاج وابن عربي، الذين كان دينهم كما يعبرون هو دين الحب فقط. ابن عربي مثلا مشهور قصيدة يقول: قد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فأصبح قلبي عاشقا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وأوراق توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه في الحب ديني وإيماني. فهذا المعنى يعني معنى في غاية الخطورة، لأنه معنى يقوم على إعطاء الإنسان نوع من الخصائص الربانية، وفي نهايته هو كفر بالإنسان وكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الذين كفروا بالله أول الأمر في أوروبا أعلى أمرهم إلى أن كفروا بالإنسان، وهذا مصداق ما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. المهم أن العمل الخيري هو عمل إنساني، عمل إسلامي، هو عمل ذو صبغة شمولية، فهو بناء لمؤسسات المجتمع المدني التي تنظم حياة الناس، تنظم معاشهم، تحل مشكلاتهم، تسد العجز الذي لا تستطيع حتى الحكومات أن تقوم به. وإذا كنا نعرف أنه في الغرب مثلا في أمريكا في أوروبا الوزارات الدول الحكومات تعتمد كلها بلا استثناء كما تقول تقارير موثقة ومضبوطة، تعتمد على جمعيات يسمون الجمعيات الأهلية أو الخيرية أو اللاربحية، تعتمد عليها في الوصول إلى مواطن لا تستطيع الوصول إليها أو تحقيق أهداف تعجز الحكومات نفسها عن تحقيقها، مع أن حكومات متقدمة ومتطورة. فما بالك بالعالم الإسلامي الذي يعيش أحيانا حالة غياب الدولة كما هو الحال مثلا في الصومال، أو وجود هش كما هو الحال في العراق مثلا أو فلسطين أو أفغانستان أو إلى حد كبير السودان أيضا.
وفي بقية الحالات فإنه مع وجود الدول والحكومات إلا أنها تتمتع بوضع عادي ولا تستطيع أن تستوعب كل احتياجات الناس وتطلعاتهم. إذن يعني مثل هذه الأعمال الخيرية من شأنها أن تقيم مؤسسات المجتمع المدني وأن تقوم بعبء كبير قد تعجز كثير من الحكومات عنه. على سبيل المثال كتب لي مرة من المرات أن أزور عدد من المخيمات الفلسطينية وهي عبارة عن مدن بأكملها وفيها حالات من الفقر والمصغبة والشتات والهوان وأوضاع يعني مأساوية يعجز اللسان عن تصويرها. مثل هذه الحالات سواء كانت في لبنان أو في الأردن أو في فلسطين نفسها أو في سوريا يعني تتطلب هبة مفاجئة مثل التي تحصل الآن في دارفور لتسلط عليها كاميرات التصوير وليتنادى العالم كله إلى تصحيح مثل هذه الأوضاع المأساوية. ليس هذا فقط مجالات العمل الخيري كما أنها مجالات عامة واسعة كما قلنا ولا تقتصر على فئة دون أخرى إلا أنها مجالات تشمل كل شؤون الحياة. أضرب لك مثلا النواحي الصحية رعاية المعوقين كبار السن المرضى تأمين الأجهزة الطبية مثلا غسيل الكلى أو زراعة الكبد أو غيرها. وعلى سبيل المثال عندنا مثلا سمعنا خبر أن مؤسسة الراجحي سوف تقيم جامعة أو كلية طب. هذا عمل جليل ويليت أنه يكون هناك أيضا استقبال عدد من أبناء المسلمين كما سمعنا في التقرير الجميل الذي عده فريق العمل قبل قليل واستهدف أنه يطل من خلال عدد من المسؤولين عن العمل الخيري في المملكة ودول الخليج على الإخوة ويسمعوهم جانبا من العمل وأن شرط أن يكون هناك استقبال لعدد من أبناء المسلمين. كذلك طبعا في جدة نعرف عبد اللطيف جميل عنده مشروع في هذا الجانب. هناك الميادين الثقافية والتعليمية التحفيظ المكتبات إقامة المحاضرات الندوات الأمسيات نشر الكتب إلى غير ذلك. ميادين الخدمات العامة سواء بناء المساكن الشوارع الجسور بناء المساجد أيضا إلى غير ذلك. وهنا أريد أن أوضح مفهوما يغيب عند الكثيرين من الذين يبذلون في مجال الخير وهو أننا نجد نصوص نبوية يعني تتكلم مثلا عن بناء المسجد ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. هذا جميل لكن يجب أن ندرك أن بناء المسجد هو من أجل أن يصلي الإنسان فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي في المدينة في مسجد متواضع جدا سقفه من جريد النخل وإذا سال المطر يعني صلى الناس على التراب والطين والماء. إذا فكرة المبالغة والإسراف في بناء المساجد مثلا بملايين الدولارات ربما لا يوجد إمام لهذا المسجد أو لا يوجد جماعة يصلون فيه هذا يعني ينم عن نقص في الوعي. وأعتقد أن الاهتمام بالإنسان يجب أن يسبق كل عمل آخر. فبناء الإنسان وإعداده مهم جدا إضافة إلى توفير الحاجات الضرورية الخدمات السكنية مثلا المساعدات المتنوعة يعني دعم الأوقاف إلى غير ذلك من الأشياء التي يحتاجها الناس. وأيضا أريد أن أقول نقطة أسبق إليها لئلا أنساها وهي مسألة أنه في ظل تناقص الدعم الخيري يأتي موضوع يعني إيجاد أوقاف وموضوع استثمار هذه الأموال الخيرية وتحويلها إلى يعني مجال للاستثمار الخيري ريعها يصرف على هؤلاء. فهذا مسألة فيها نظر وكثير يسألون عنها وجاء فيها أكثر من سؤال في الموقع. وفيها رسالة دكتوراه يعني فاتني أن أحضرها للأستاذ صالح بن محمد الفوزان في جامعة الإمام رسالة ماجستير آسف وجميلة. والخلاصة أن استثمار أموال الزكاة إذا كان في مصلحة وكان القائمون عليهم القائمون على العمل الخيري نفسه فهذا لا بأس به وبشروط معينة أهمها أن يكون هناك نوع من الضمانات التقريبية لعدم تحول هذا الاستثمار إلى إضاعة للمال إلى غير ذلك. طبعا هناك عمل خيري كبير جدا في العالم الإسلامي يصل إلى يعني أكثر من 100 دولة مثل العمل الخيري في الخليج وله كما قلت استثمارات وقفية جيدة. هناك تواجد لهذه الجمعيات في قلب الحدث كما أشار الدكتور صالح الوهيبي والدكتور عبد الرحمن الصميط ودكتور عادل السليم والأخوة الذين تحدثوا. هذا العمل الخيري هو الذي يحقق وحدة الأمة الإسلامية. نحن نجد المسلمين اليوم كما قيل وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره لكن من خلال هذا العمل الخيري يوجد الترابط يوجد الإخاء يوجد الروح الإيمانية الملائكية الراقية التي تربط المسلم بأخيه المسلم حتى لو كان لا يعرفه اسما ولا شكلا ولا لونا ولكنه تتعاطف معه، ذات دور كبير جدا في تثقيف الأمة ورفع وعيها. أيضا هي من مراكز صناعة القوة والممانعة في الأمة ورفض يعني العولمة الثقافية والتغريب والتنصير وغير ذلك. وسبق أني تكلمت عن صانع الخيام قبل سنوات وكيف جهود المنصرين الضخمة. وقبل أن آتي إلى الاستوديو اليوم كلمني الأخ محمد مبين من كندا، ربما يكون يسمعنا الآن، وقال لي أنه عندنا في الوقت الذي يحاربون فيه العمل الخيري الإسلامي إلا أن هناك جهود كبيرة جدا، وتجد كثير من الأسر البيضاء عندهم شاب أسمر أتوا به من أمريكا الجنوبية أو من بعض الدول الإسلامية من الصومال أو غيرها، يربونه على تعاليم الكنيسة بحجة هذا عمل خيري. ففي الوقت الذي تجف فيه ينابيع العمل الإسلامي الخيري يكون هناك دعم ربما يأتي لهذا مجال معين. إذن هذا العمل يحتفظ بوحدة المجتمعات الإسلامية ويحافظ عليها، يحقق الأمن للمجتمع ويقيه من شر النزعات والعدوان والقسوة والحسد، ويربي الناس على التعامل الأمثل مع الأحداث الطارئة. فنحن نجد الأحداث الطارئة في العراق أو غيرها تفاجئ الناس دون أن يكون لديهم تدريب على كيفية التعامل معها، بينما لو وجد عمل خيري راسخ ومؤسسات جيدة كان الناس تربوا على مثل هذا المعنى.
إذن العمل الخيري الشيخ سلمان يجب أن يرتبط بالدعوة بما يخص العمل الخيري الإسلامي؟
ليس، لا ليس، ليس كذلك. يعني نحن نتكلم عن أنماط من العمل الخيري الذي يتعرض لتحديات الآن، لكن أعتقد أنه العمل الخيري له نطاق أوسع، سواء بالنسبة للباذل الجهة التي تبذل أو بالنسبة للجهة التي تستقبل. كما أشرنا أنه يمكن أن يستهدف بالعمل الخيري الناس جميعا، ولكن بدون شك أنه المال الإسلامي المسلم أولى به من غيره، فهو يقدم على ما سواه عند وجود نوع من التزاحم.
قبل أن نتجاوز هذه النقطة شخص سلمان، الآن بعض الإخوان يمكن أن يسألوا ويتحدث عن العمل الخيري وارتباط العمل الخيري بأمور معينة، وهناك تطور الآن العمل الخيري أن يبذل في أشياء أخرى مثل البعثات الدراسية مثل غيره من هذه الأمور حتى يرتقي المجتمع المسلم، وبعض الإخوان من أصحاب المال ما زال يصر على أن يكون العمل الخيري مقصور في بناء المساجد وتوفير الماء البارد. هل هذا يتعارض مع هذا أم أن التطور أيضا في تقديم العمل الخيري يمكن أن يرتقي به أكثر؟
نعم، التطور يمكن أن يرتقي، وأعتقد أن هذه إحدى مشكلات فردية أحيانا الإنفاق وبعده عن العمل المؤسسي كما يعني جاء في التقرير، ولعله يأتي له حديث أنه بعض التجار مثلا قد تكون خبرته في هذا المجال محدودة، وبالتالي هو يقتنع بمسجد يراه ويرى الناس يصلون فيه مثلا أو بماء بارد، لكن فكرة أنه يقوم ببناء أفراد وقد يكون واحد منهم وزير أو وكيل وزارة أو داعية كبير أو مهندس أو طبيب في بلده، هذه تغيب عن البال في كثير من الأحيان.
فضيلة الشيخ، هناك مشكلات كثيرة تتعرض لها الجمعيات الخيرية والقائمين أيضا على العمل الخيري، وهناك مجموعة الحقيقة كثيرة جدا من المداخلات بلغت 35% من مجموع المشاركات التي وردت إلينا، دار بعضها حول أننا الأصل في الأزمة والسبب المباشر لها هو أو المشكلات التي يبحثون عنها لتحديدها. المشاركات جاءت من الأخت زهرة الرمان وقوية بربي وبندر من السعودية وبن صالح من الإمارات وخيرية مريع والدكتور الشبكة وصالح بن فهد وأم الخير ومصطفى من المغرب ونافذ محمد خلف الأردن وجوال وفهد الخملعي وأبو مشعل ومهدي محمد جعفري ومنيف الشملان وليلى وسحابة ود وأم الخير وأم عبد العزيز وأم عامر ومريم سالم طيري ومرفت عبد الجبار وخالد الرفاعي وأكثر من 25 رسالة. طبعا ممكن بعض الأسماء الموجودة هنا ليست تحمل أسماء أشخاص وإنما هي بعض الألقاب وقد كانت التعديل قبل ذلك على بعض الإخوان. السؤال هو عن المشكلات التي يمكن أن تواجه العمل الخيري.
أحسن، أولا يعني أقول يعني للأخوة اسأل مجرب. نعم. العمل الخيري الذي نتحدث عنه هو نموذج لأوضاع المسلمين، يعني أحيانا المثل الذي يقول رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه، نجد أوضاع المسلمين مثلا في عدد من الدول في العراق في الصومال في السودان في فلسطين في أفغانستان في أماكن كثيرة، لما تقيم هذا الوضع تجد أنه وضع في كثير من الخلل، لكن المحزن أنه بدلا من أن يتقدم إلى الأمام ولو بخطوات بطيئة يقع أحيانا أن هذا الأمر يتراجع إلى الوراء فينتقل من كما يقال من سيء إلى أسوأ. فنحن في يعني وضع سبق كنت أتحدث مع عدد من الإخوة القائمين على العمل الخيري خصوصا من لنا بهم علاقة في دول الخليج بلسان العاتب المطالب بالمزيد من التنظيم، من الشفافية، من تدارك الأوضاع وتصحيحها إلى آخره، لكن فوجئنا بجهود ومحاولات غربية ونوع من التعاطي الجاد العربي والخليجي مع هذه الضغوط التي تستهدف اغتيال العمل الخيري ومحاولة القضاء عليه. وبينما يعني هذه البلاد منطقة الخليج والسعودية أيضا على وجه الخصوص كانت مثل الشجرة الضليلة التي يستظل بها يعني ناس من أماكن كثيرة. أذكر كتاب لم أستطع إحضاره الآن اسمه خليج الخير، عده الدكتور سامي عبد القادر جزاه الله خير. يعني هذا الجانب من العمل الخيري الخليجي الضخم الذي كان يغطي مساحة واسعة جدا في العالم الإسلامي، فهو جزء من هذا الواقع. يعني كنا نطمح إلى أكثر لكن فوجئنا بأنه يعاني من الضغوط الكثيرة والمشكلات. طبعا كما أشرت أنه يمكن المشكلات تنقسم إلى أقسام، يعني البعض يشيرون إلى أن هذا المشكلات منا نحن، يمكن أن تكون هذه المشكلات منا، وأقول نعم صحيح هي المشكلات منا، لكن علينا أن نحدد من نحن يعني من المسلمين. نعم يعني الحكومات الإسلامية تتحمل جزءا كبيرا جدا من المسؤولية في السابق وفي اللاحق. ففي السابق مثلا لم يكن هناك دعم حكومي مباشر وقوي لهذه الجمعيات الخيرية، لم يكن هناك تسهيلات من حيث مثل الإجراءات، من حيث سهولة التراخيص والحصول على أذونات، من حيث الجمارك، من حيث النقل، من حيث أشياء كثيرة جدا، من حيث حتى الناس على الدعم من خلال تشجيع الإنسان كما نجد في أوروبا وأمريكا أن الذين يدعمون الجمعيات الخيرية يكون هناك إعفاء لهم مثلا من الضرائب ويكون لهم يعني تسهيلات معينة. ولاحقا من خلال الاستجابة للضغوط الغربية والخضوع لها والتأثر بها في تحجيم العمل الخيري وسد منافذه وإغلاق أبوابه أو تكاد. فهذه مشكلة منا نحن. هناك أيضا المستفيدون من هذا العمل الخيري من المحتاجين والفقراء وغيرهم، الكثير منهم تعودوا على الأخذ، تعودوا على العطاء، لكن لم يتعودوا على أن يكونوا هم بأنفسهم أناس فاعلين ومنتجين، بحيث أن يحاول الإنسان منهم قدر المستطاع أن يستغني عن الأخذ من الآخرين وأن يكون عنده هو كفاءة وقدرة بذاته أن يعول نفسه وأسرته وربما من حوله أيضا، كما يقال صنعة في اليد أمان من الفقر. الإعلام مثلا، الإعلام مسؤول كما أشار الأخ ابن خميس والفجر الصادق من الأردن وغيرهم، أنه الإعلام العربي شارك في تشويه صورة العمل الخيري واتهامه وترديد المقولات الغربية التي تعتبر أن الجمعيات الإسلامية مسؤولة عن ما يسمى بالإرهاب والعنف والأحداث التي وقعت في السنوات الأربع الماضية. قلة الوعي أيضا عند المسرين وعند الباذلين كما أشرت قبل قليل، واختلال ميزان الصرف. أنا أعرف حاجات كثيرة من هذا القبيل، يعني إنسان مثلا ربما يعرف شخص معرفة شخصية أو عائلة فتجد أنه يندفع لعطاء غير مدروس، بينما فيه شعوب بأكملها لا يعرف وضعها تماما ولا يقف عليه، ولذلك لا يكون لديه الحماس للمشاركة هو الدعم. الأخت زهرة الرمان إحدى الأخوات الفاضلات الحاضرات في هذا البرنامج على مدى حلقات السابقة تكلمت كنموذج في جدة، ويبدو أنها من جدة، وقالت جدة بلد الرخاء والشدة، وتكلمت عن أنه في البلد في الوقت الذي يوجد فيه من سمتهم بالهوامير أو المليارديرات والمباني الفارهة والضخمة جدا، يوجد الأحياء أو توجد الأحياء الفقيرة والمعدمة والأحياء الشعبية والعشوائية التي يعيش فيها عشرات الآلاف من الناس يعني تحت مستوى الفقر والفاقة وعدم توفر الحاجات الضرورية عندهم. إذن هناك مشكلة عند المسرين، هناك فارق بين الإنفاق الشخصي والإنفاق الخيري. وأعني بذلك أنه ممكن الإنسان لما يكون عنده رحلة بالصيف، رحلة صيد، ممكن يرصد لها مثلا 10 ملايين 15 مليون ولا يحسب، لكن لما يكون الموضوع موضوع خير ولو كان 10 ريال 100 ريال تجده يتساءل ويدقق في السؤال عن أين سيذهب هذا المال. نعم من حق الإنسان أن يتأكد، لكن لماذا يكون هناك بون شاسع جدا بين الإنفاق الشخصي الذي يبذله الإنسان وبين الإنفاق الخيري، مع أن الإنسان لو أنفق وهو مخطئ، يعني أعطى إنسان باجتهاد وتبين أن الإنسان لا يستحق، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه الحديث الصحيح في البخاري لما تصدق على زانية وعلى غني وعلى سارق فكتب الله تعالى في الصدقة المتقبلة لأن هذا ما أراده هؤلاء. الأخت نورس يعني تكلمت عن ذلك الإنسان الذي يعني ينفق علبة الدخان ويترك أخاه المسلم الفقير إلى جاره. هناك أيضا التحديات يعني أو المشكلات
قصة من قبل أن تنتقل التحديات الداخلية، أنت ذكرت في مجمل حديثنا عن المجتمع الخليجي تقريبا أو شيئا من هذا القبيل، ألا تجد وجود هذه المؤسسات الآن وبعضها بدأ إغلاقها الآن وأن بعضها استمر الآن ما يقارب 15 سنة أو 20 سنة، أليس نوعا من الدعم الحكومي لدول الخليج لهذه المؤسسات الخيرية سابقا؟
هي لا شك إنها موجودة والإذن بها، ولكن سنتحدث إذا تريد الآن ولا إذا عندك سؤال آخر حول موضوع عدد الجمعيات في العالم الإسلامي مثلا وكم نسبته بالقياس إلى الممكن، يعني هذه قضية مثلا.
طيب.
وذلك السؤال ليس معناه أننا نقول إنه والله الحكومات لا تدعم العمل الخيري لا، لكن نقول في تقصير شديد بالقياس إلى ما هو مطلوب وممكن وبالقياس إلى ما يقع
موجود في دول أخرى
في الدول الأخرى.
نعم.
هناك أيضا التحديات التي ممكن عبر عنها تحديات بينية، يعني بين الجمعيات وبعضها وبعض، مثل اختلاف بين بعض الجمعيات وبعض، وممكن أقول لك بكل صراحة أحيانا الحزبية، بمعنى أنه الجمعية هذه تتبع مثلا جماعة معينة وهذه تتبع جماعة أخرى.
نعم.
ويكون هناك نوع من المنافسة ونوع من المجانبة ونوع من أحيانا عدم التنسيق بين هذه الجمعيات حتى وهي تعمل في بلد واحد. وأذكر أيضا هناك جهود لبعض الإخوة محاولة أن الناس الذين يعملون مثلا في الفلبين يكون بينهم رابط معين، الذين يعملون في إندونيسيا يكون بينهم رابط معين، لأنهم يعملون في ميدان واحد وينبغي أن يكون بينهم تنسيق واهتمام. كذلك موضوع يعني التنافس أحيانا الذي يتعدى أن يكون تنافس شريف ومحمود وتسابق إلى الخيرات إلى أن يكون نوع من المزاحمة في بعض الميادين مثل ما أشار الأخ الكناني وغيره. هناك تحديات داخلية وأقصد بها داخل المؤسسة ذاتها، فنحن إذا كنا الآن بصدد الدفاع عن الجمعيات الخيرية ونحن هذا نعتبر الجمعيات الخيرية ونحن نعتبر أن هذا يعني موقف شرعي وفضل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الله أي إنسان ليقول كلمة خير وحق في الدفاع عن هذا العمل العظيم، إلا أن هذا لا يمنع أبدا من الإشارة إلى التحديات داخلية أو مشكلات داخلية مثل ضعف القوانين المنظمة للعمل الخيري. وهنا الأخ ناصر الليبي قال كلام أنا أخشى أن يعني يكون الحديث عنه يأخذ من وقتنا الكثير.
نعم.
هو تحدث عن يعني مسألة العمل المؤسسي وضرورة أن لا تتحول هذه الجمعيات والمؤسسات إلى عمل فردي ينتهي بنهاية فلان، بل أن يكون لها طابع مؤسسي يضمن بإذن الله البقاء بغض النظر عن المتغيرات. فهناك ضعف فهم العمل المؤسسي وعدم استيعاب أهميته، هناك التركيز على الكم دون الكيف عند الكثيرين، فيعني حاجتهم إلى انتشار الدعوة مثلا تغلب عندهم على التركيز على الكيفية وما يتعلق بذلك. هناك الاهتمام بآنية أو بوقتية التأثير وردود الأفعال دون الاعتناء بالتأصيل والتأسيس على المدى البعيد. هناك طبيعة الجدية والالتزام في العمل المؤسسي التي تجعل كثير من الناس لا يصبرون، يعني نفسهم قصير وسرعان ما ينقطعون. هناك الأنفة من انطواء الإنسان تحت مسؤولية غيره أو قيادته، وهذا عائق أيضا من جملة العوائق. هناك مراعاة المصالح الشخصية أحيانا وعدم إعطاء الإنسان العمل إلا فضل وقته، إضافة إلى انعدام أو ضعف الشورى في بعض الجمعيات. هذه الأشياء ممكن نقول عنها أنها تندرج ضمن ضعف الأنظمة. هناك أمر آخر وهو تذبذب ميزانيات الجمعيات لأنها تعتمد على التبرع في الغالب، ولذلك تزيد وتنقص وليس هناك لا دخول ثابتة ولا إعانات حكومية قوية ثابتة. أيضا هناك غياب النشاط الأكاديمي في الجامعات والمراكز وغيرها في عن هذه الجمعيات. هناك عدم وجود أو على أقل تقدير قلة في الفئة العاملة المدربة القادرة على ذلك. إحدى الأخوات فتاة نجد تقول العمل الخيري يفشل إذا تولته امرأة، هذا الكلام غير صحيح، لكن ربما أن تكون الأخت تواجه يعني موقف معين أو تجربة خاصة. هناك غياب الأهداف أحيانا والاستراتيجيات الواضحة عن العمل الخيري. وهناك نقطة مهمة إنه نقص الشفافية، وهي التي أوجدت مداخل لبعض القوى وبعض وسائل الإعلام الغربية وبعض الأجهزة الأمنية للولوج لهذه الجمعيات الخيرية. يجب أن يكون هناك شفافية مطلقة. يعني الريال ينبغي أن يكون له سيرة من يوم استلم إلى أن سلم إلى الفقير، يكون له ملف متكامل.
هذا صحيح، وهذا ما يرجو أن تكون عليه الجمعيات الخيرية الباقية إلى الآن، أن تتبع مثل هذه الأنظمة لحفاظ وجودها وتقديم الخير المطلوب للدول الإسلامية. عندي محور آخر فضيلة الشيخ، وتقريبا نحتل 40% من المداخلات، وهو حول الدوافع والأسباب وراء الحملة الغربية على المؤسسات الخيرية، خاصة بعد إثبات براءة المؤسسات من العنف والإرهاب. والكثير الحقيقة من المسؤولين وعلى كافة المستويات تحدثوا عن المؤسسات الخيرية وأنها بريئة من هذه الاتهامات التي وجهت لها. وهذه المداخلات التي طلبت الإجابة على هذا التساؤل هي من الأخ خالد الصاعدي وأبو معاذ الحايك من الأردن، وعبد الهادي القحطاني وبصمة، وأبو ضباب الرسيس، ومعيض عيض المالكي، وعبد الله بن عبد الرحمن التركي من السعودية، وباحث عن العزة من السعودية، وعبد الله الرهيب من السعودية، وعبد الهادي القحطاني من السعودية، والأستاذ الجريحي من مصر، وأبو عبد العزيز من السعودية، وعلي الحضيف من السعودية، وأبو أسامة الحسني من وحنان من الإمارات، أبو عابد زهرة الرمان، ومواطن مواطن مقهور هو من الكويت، ويا صلاح من مصر، وخزامة وأبو مشعل وجليس الساحة، وطارق من ليبيا، وعبد الحكيم من الجزائر، وأم الخير وأبو صالح الإمارات، وحنان وأبو عبد العزيز، وحوالي 30 رسالة جوال. وأنا أعتذر الحقيقة لطول الأسماء، ولكن حتى نوضح عمق المشاركة في هذا الموضوع.
يعني ترى ذكر الأسماء يعني له مردود إيجابي ومعنوي، نلاحظ على الأخوة الذين يشاركون يعني في كون استحضار مشاركاتهم
وأسئلتهم. بلا شك الدوافع شيخ سلمان والأسباب وراء هذه الحملة
الحقيقة. يعني طبعا أيضا ضمن المداخلات هذه كلها الكثير يعني طرحوا سؤال، وهذا أثير في عدد من القنوات الفضائية، ما يتعلق بأحداث سبتمبر وهل لها علاقة أو ليس لها علاقة. أنا وجهة نظري أنه يعني بعد أحداث سبتمبر تم استدعاء الخطة الخاصة بمحاربة العمل الخيري، هذه وجهة نظري. أعني بها أنه الغرب يفكر بطريقة استراتيجية دقيقة، بمعنى أنه لديه يعني خطط كثيرة جدا، وهذه الخطط قابلة للتعديل تحت أي ظرف جديد. فبعد أحداث سبتمبر من الواضح أن الخطة الموضوعة على الرف للموقف من العمل الخيري الإسلامي تم استدعاؤها وإضافة التعديلات عليها ثم إطلاق شرارتها. ودعنا نفكر بصدق وحرية، يعني هل تعامل الأمريكان مع أي قضية سواء كانت العمل الخيري أو غيره، هل هو واحد أيا كان المتهم، سواء كان المتهم مثلا عربيا أو لا أقول أمريكيا، عربيا أو يهوديا، يعني هل مثلا الجاسوس الذي اكتشف في البنتاغون قبل بضعة أسابيع يهودي على أعلى المستويات، قد يكون في الدرجة الثالثة في وزارة الدفاع، هذا الجاسوس نشر الخبر وسرعان ما تم السكوت عنه ونسي كأنه لم يقع، لكن لو تبين في مقابل ذلك أنه لما اتهموا مجرد اتهامه اتهام باطل والله أعلم. إمام الأسرى فك الله أسرهم في كوبا أنه ربما يكون يعني تعاطف مع أحد، تم تصعيد هذه القضية وإعطائها بعد وطابع مختلف تماما. أثناء الحرب الباردة نيكسون ذهب إلى روسيا وكان يطرح معهم قضية أنه نحن وإياكم ننتمي إلى ثقافة واحدة، ودعونا وإن اختلفنا نتفق لمواجهة عدو مشترك. بعد سقوط الشيوعية ونهاية الحرب الباردة أصبح هناك حاجة ملحة إلى وجود أو إلى صناعة عدو واستدعائه من أجل يعني مصالح معينة. بعد سبتمبر أعلنت الحرب على كل ما هو إسلامي، سواء الجمعيات الخيرية، التعليم الديني، النشاط الإسلامي. وهناك كلمة قالها الشيخ صالح الحصين، بالمناسبة هذا كتاب جميل الأخ يسلط الضوء عليه، اللي هو القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب، سيأتي له يعني حديث معين. هذا
الدكتور محمد السلومي،
دكتور محمد السلومي من طباعة مجلة البيان. مقدمة هذا الكتاب هي الشيخ صالح الحصين، وأيضا بالمناسبة الشيخ صالح الحصين هو أحد الوجوه البارزة في مجتمعنا، وهذا كتاب جديد له، دعنا نعمل له دعاية لأنه من إصدار
مؤسسة الإسلام اليوم قضايا بلا حدود. نعم. ويعني بحث في قضايا جميلة ومعاصرة.
الشيخ صالح سيد لمن لا يعرفه هو. نعم. رئيس المجلس أو رئيس شؤون
الحرم. نعم. فالمهم أن الشيخ صالح الله يحفظه نقل عن أحد الباحثين أنه في فرضية معينة افترضها هذا الباحث ووضعها في جهازه، وهي أن الغرب يستهدف بالدرجة الأولى الجهاد، بالدرجة الثانية العمل الخيري، بالدرجة الثالثة القيم والمثل الإسلامية، وبدأ ينزل أو بالمرحلة يعني. نعم. بدأ ينزل أي حدث أو تقرير يسمعه أو تصريح من مسؤول على هذه الفرضية، وتبين له أنه هذه الفرضية في الجملة سليمة على صعيد الإدارات سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الدول المتحالفة معها. فهنا تلاحظ هذه الفرضية وضحت هنا وظهرت، بحيث أنه أول ما جمد من العمل الخيري بعد أحداث سبتمبر هي الجمعيات التي تهتم بتمويل المقاومة، بتمويل مثلا منظمة حماس والمقاومة الفلسطينية وغيرها، وسيأتي إشارة إلى هذه الأشياء إن وجد وقت. التهم الموجهة الآن للسعوديين وللجمعيات السعودية وحتى للحكومة السعودية ما هي؟ هي دعم الفلسطينيين، وقد قرأت تقارير لعدد من اليهود في الصحف الغربية مترجمة طبعا. نعم. في موقع ديل إسلام وغيره تتحدث عن يعني وثائق أو ما تسميه وثائق مساعدة حتى اليتيم الذي يكون أبوه قضى مثلا في عملية مقاومة، هذا تعتبر بالنسبة لهم وثيقة إدانة. نعم. هل اليتيم الذي قضى أبوه في مثل هذه العملية يجب أن يقاس الآلام دون أن يقف معه أحد؟ هل البيت الذي هدمه اليهود بهذه الحجة يجب أن يظل أنقاضا؟ 8,000 بيت هدمت بالكامل، وربما 10 أضعاف هذا الرقم، يعني 80,000 بيت هدم أجزاء منها من خلال القصف الإسرائيلي العشوائي. يجب أن نلاحظ أن الأعمال التي يتحدثون عنها ويشتكون منها لا تتطلب الكثير من المال، يعني العملية التي وقعت مثلا في واشنطن ونيويورك هذه العملية كم تكلف؟ بحساباتهم انه يعني ليس يعني ملايين الدولارات، بل ربما مئات الالاف فقط من الدولارات. اذا هذه العمليات ليست عمليات مكلفة بحيث تتطلب اموال ضخمة. الكثيرون يتحدثون من خلال التقارير ويعني اسم ابن لادن انه مرتبط بالثراء ومرتبط بالتجارة، ولذلك وضعوا يعني هالة معينة انه هناك مئات الملايين من الدولارات مصروفة لصالح الأعمال الإرهابية. نعم. بينما الحقيقة خلاف ذلك، والحقيقة أنه الحقائق تثبت وحتى التقارير الصحفية والإعلامية المؤكدة أنه بن لادن ترك الكثير أو ربما كل أمواله في السودان ولم يستطع أن يظهر منها بشيء، ولم يكن معه مثل هذه الأموال الضخمة. هذا لا يعنينا بقدر ما يعنينا أن نشير إلى أنه هذه الأعمال التي يحاربونها ويرهبونها ويخافونها لا تتطلب الكثير من المال. وبالمقابل أي نظام مصرفي لا يمكن أن يخلو من الثغرات، وقضية الاستغناء عن النقد غير واردة. يعني أمريكا نفسها لما حاربت أفغانستان نزلت عليهم دولارات من السماء، 70 مليون دولار تم يعني امطارها على الشعب الافغاني من خلال الطائرات الامريكية. هل تتوقع مثلا ان الانسان الذي يذهب الى ادغال افريقيا سوف يعطي الفقير ومحتاج شيك يصرف من احد ارقى البنوك مثلا في العالم؟ هذا امر غير ممكن. اذا الذي يبحث عن مثل هذه الاشياء معلومات ادانات هو كما قال احد الباحثين السويسريين، قال هو كمن يبحث عن ابرة في كوم من القش. تلاحظ أن التهم التي وجهت إلى الجمعيات الخيرية دون أدلة، وبعضها تحت ما يسمى بمسمى الأدلة السرية الذي ابتكروه وأقروه من أجل الخروج من التبعات أو باسم تجميد أرصدة الإرهاب أو منع زرع الكراهية أو منع الإنسان أن يفكر مستقبلا بمثل هذه الأشياء. أحيانا قد يدينون مؤسسة بخطأ فرد، وهذا أمر في غاية الخطورة. يعني هذا الإنسان العامل هب أنه متورط مثلا في خطأ معين، طيب وهو يعمل موظف عندي، ما الذي يدريني عنه؟ هل أنا متواطي معه؟ هل هو يوظف أموال هذه المؤسسة مثلا؟ فهنا صحيح. أما إذا كان هذا الشخص يتصرف بصفة الشخصية فهذا الشخص هو أيضا ضمن دولة، قد يكون طالبا في جامعة وقد يكون موظفا في وزارة من الوزارات وقد يحمل جنسية واحدة من هذه الدول. هذه الإدانة بدأت بإدانة الزكاة ومؤسسات الزكاة، وكنا نقول على سبيل الاستطراف قبل 3 سنوات أنه الزكاة سوف يصبح إخراجها
عملا إرهابيا، وهذا أصبح هو الواقع الآن. فأدينت مؤسسات الزكاة كما تجد. أعتقد أنه المرحلة القادمة إذا لم يكن لنا وقفة جادة وصامدة على مستوى الحكومات أولا، وعلى مستوى قادة الرأي والفكر، وعلى مستوى الشعوب أيضا، ستمتد لإدانة الصلاة ومؤسسات الصلاة أيضا. سوف تتحول المساجد أنفسها إلى مكان للإدانة، ويشار إليها بأصابع الاتهام. الحقيقة أن ملاحقة التأثير الإسلامي وفسح المجال للمنظمات التنصيرية يؤكد أن وراء الأكمة ما وراءه ليس المقصود محاربة الإرهاب. الصومال مثلا، البوسنة سورس بدلا من الجمعيات الإسلامية، سورس اليهودي أصبح يضخ مئات الملايين في أعمال خيرية في البوسنة، أفغانستان إلى غير ذلك. إذا كان هناك أشخاص يعني مدانون تتم إدانتهم ويتم عزلهم، الجمعية الخيرية يجب أن تظل قائمة بنشاطها ولا يقف في طريقها أحد. هناك اجتهادات فردية، هناك يعني يمكن أن توقف عند حدها، هناك تصرفات كما قلت فردية تمليها بعض الظروف. وبكل حال فأنا أعتقد أن الدافع الحقيقي وراء هذا العمل هو تحالف في البيت الأبيض يجمع الأصوليين مع المتطرفين، مع اليهود، مع يعني كثير من الحاقدين على العرب والإسلام، والذين رفعوا جميعا شعار الدعم المطلق لإسرائيل. على سبيل المثال هناك كتاب اسمه تمويل الشر لواحدة يهودية اسمها راشيل فيلد أعتقد أو قريب من هذا الاسم، تتحدث عن دعم الإرهاب أو دعم الشر أو تمويله. وهذا الكتاب من امرأة لها نفوذ في الإدارة الأمريكية، وهو أحد الأسباب التي جعلت أوروبا تخضع للرأي الأمريكي بإدراج منظمة حماسة والجناح السياسي ضمن المنظمات الإرهابية بعدما تمنعت من ذلك لبعض الوقت.
فضيلة الشيخ، أنا أستأذنك ونريحك قليلا مع تقرير يرتبط هذا التقرير بالثلاث المحاور التي سوف نطرحها بعده إن أذنت لنا. مشاهدي الكرام، تقرير نشاهده ونعود بعد ذلك لاستكمال حديثنا مع ضيفنا الدكتور سلمان العودة وحول موضوع العمل الخيري والتحديات.
رغم أنها أعلنت حملة ضد الإرهاب، إلا أن الحقيبة متخمة بالملفات ذات المصالح المتقاطعة والاستراتيجيات المستهدفة مسبقا. العمل الخيري الإسلامي أحد الملفات الرئيسة التي استهدفتها تلك الحرب، ليتفاجأ العالم بانتقال المعركة من حرب الصواريخ إلى حرمان الجوع والمحتاجين في نسق منتظم يستهدف تجفيف مصادر تمويل العمل الخيري الإسلامي.
أنا أعتقد أن المؤسسات الخيرية تضررت ضرر كبير جدا من الهجوم على العمل الخيري في منطقتنا، ووصلت إلى درجة أن تم إغلاق مكاتب كثير من المؤسسات الخيرية، وكمثال كثير من المنظمات الخيرية اللي كانت في السعودية كمثال اضطرت أن تطلق مكاتبها في إفريقيا، وأظن أن ما حدث في إفريقيا حدث في أماكن أخرى. ما هو الضرر؟ أنا أستطيع أني أضرب لك أمثلة كثيرة عن حجم الضرر، منها كمثال دار أيتام، كان أظن المنتدى الإسلامي يديرها في كينيا في نمنكا، واضطروا أن يغلقونها، وكان فيها حوالي 25 يتيم، واضطرت فجأة المؤسسة الإسلامية اللي كانت تدير هذه الدار إلى الانسحاب، وبقى 25 يتيم مشردين صاروا أبناء شوارع. الغريبة أن جت الكنيسة وعرضت عليهم أن ينتقلون الكنيسة، منهم أظن 2 أو 3 راحوا من الكنيسة، البقية رفضوا وصروا على أن يعيشوا بالشوارع، يعيشوا على الزبالة وعلى بعدين بعض الأهالي جزاهم الله خير من الخيرين، واحد أخذ له 2 و1 3 وهكذا، لكن لازال موجود أظن في دار الأيتام حوالي 7 أيتام ينامون فيها بس بدون تعليم وبدون ملابس بدون إشراف، وهذا شيء مهم جدا. بدون إشراف يصبح مثل الحيوان، تسمنه عن طريق الأكل.
فأعتقد هناك ضرر كبير، عدد كبير من المدارس أغلق، دور الأيتام كلها أغلقت، المساجد ربما هي أقل المؤسسات ضررا، لأن المسجد يبقى ويصلون فيه الناس، دعاة تشردوا بالمئات، عدد كبير من الطلبة يدرسون في الجامعات وفي المعاهد في أماكن مختلفة في إفريقيا، واسمح لي أني أختصر كلامي على إفريقيا لأن هذا هو الميدان الذي أعرفه وأستطيع أني أتكلم عنه بنوع من الثقة. كل هؤلاء الطلبة الآن ظروفهم جدا صعبة، ذكرت لك أن الدعاة صعبين جدا وضعهم الآن لأن انقطع رواتبهم فجأة.
الإساءة للعمل الخيري من شقين، شق الشق من شقين، الإعلام الغربي بكل جبروته وبكل عاليته، وكيف ربط الإرهاب وربط ما يحدث من ألم في العالم يجمع بالعمل الخيري والتبرعات للأعمال الخيرية التي يبذلها المسلمون، لا شك أن هذا أمر واقع. وأيضا أولئك الذين أيضا استغلوا الدين واستغلوا أيضا الجانب العاطفي عند المسلمين ودعوتهم للتبرعات للأعمال الخيرية وانحرافهم بهذه الأموال إلى طرق غير مشروعة وإلى طرق أساءت للإسلام والمسلمين أجمع، لا شك أن هذين العاملين أثرا في العمل الخيري وأثرا في التبرعات.
العمل الخيري بشتى فئاته اليوم سواء كان على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي يواجه اليوم صعوبات كبيرة، وخاصة منذ أحداث سبتمبر عام 2001، ومن ثم بدأت التهم لتكال لهذا العمل وأنه مرتبط بالإرهاب وما إلى ذلك. ونحن نقول لهؤلاء أن الميدان لتعزيز تحقق من هذه التهم سلبا أو إيجابا ليست وسائل الإعلام التي تقذف بهذه التهم يمينا وشمالا، وإنما هو القضاء. فنطالب كل الفئات التي تشك في نزاهة العمل الخيري في العالم الإسلامي أو في العالم الغربي بأن تلجأ إلى القضاء وأن تتحقق من ذلك، ونحن في مجال العمل الخيري مستعدون لتحمل التبعات التي يديننا بها القضاء، لأننا والحمد لله واثقون من أن صفحتنا بيضاء وأننا نقوم بجهد إنساني إغاثي يحتاج إليه بنو الإنسان بشكل عام، والمسلمون هم المحتاجون إليه بشكل أكبر.
هناك مجموعة من المشاريع وهي كانت مشاريع نافعة تأثرت كثيرا أو توقفت تماما، منها على سبيل المثال الحصى مثلا، مؤسسة واحدة وفي بلد واحد كانت تكفل أكثر من 4000 يتيم، هذا المشروع تضرر كثيرا بسبب هذه الهجمة وهذه المحاصرة للعمل الخيري. أيضا هناك منطقة صغيرة في إحدى البلاد للمسلمين كان يكفل فيها أكثر من 600 يتيم، هذه توقفت تماما. أيضا شهدت أكثر من 200 أسرة تضررت بسبب هذه المحاصرة للعمل الخيري، أوقفت تلك الكفالة التي كانوا يستعينون بها والتي كانت تأتيهم بشكل شهري. هناك كانت مجموعة من المشروعات الطبية المقامة في بعض بلاد المسلمين، بعضها أوقف تماما وبعضها يعني لا زال الضعف يدب فيه وهو معرض للإيقاف في أي وقت. ولا شك أن الموضوع الجانب الطبي هو جانب مهم جدا لأنه يتعلق بحياة الناس. إحدى المراكز الطبية كانت تخدم منطقة في يسكنها أكثر من 3000 مسلم، وهذا المركز أوقف تماما بسبب أيضا هذه المحاصرة.
منحا آخر في نوعية الهجمات الاستعمارية أكثر عمقا وتهديدا لدور المسلمين في العالم، والضحية جوعى لم يعد لديهم ما يسد رمقهم، ومحتاجون فقدوا يدا من العون كانت خير ما يمد لهم.
قبل ما أوجه المناشدة لأصحاب الضمائر الحية في الداخل وفي الخارج في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا وفي جميع الدول العربية والأوروبية، يعني أنا بحب ألفت النظر الجمهور كل واحد بسمعنا وبشوفني يعني حاليا، إلى حجم المأساة اللي صابتنا بعد اللي هو تجميد الأرصدة بتوع الجمعيات الإسلامية والخيرية. إحنا صرنا نعاني كتير كتير كتير، يعني دار مكسرة، كنا الحمد لله أول شيء ناخد مساعدات، نفرد نايلون، نكسي البنات، نجيب لهم كسوة زي المدرسة، دفاتر مدرسية. السنة هذه ما لقيناش دفتر في الجمعية الإسلامية اللي نعطيه للبنات.
دارفور أنموذج لمساحة تتقاطع فيها مصالح القوة والرغبات الاستعمارية. وحده العمل الخيري الإسلامي كان داخل لعبة الضغوط تلك.
إني المسؤول في هذه المنطقة حتى الحدود المتاخمة للسودان، مسؤول للكنيسة الكاثوليكية. معلوم يعني عدد المسيحيين في هذه المنطقة ضئيل جدا جدا، ولكن مع السماحة التي تصطبغ بها الجمهورية التشهدية نحن موجودون على السواء لإرشاد المسيحيين المتواجدين بأقلية قليلة جدا، ولأخذ مسؤوليتنا في الجانب الاجتماعي لرسالتي.
بين رمق الجائع وحيرة التائه وحاجة الملهوف، يظل البحث عن مصابيح العمل الخيري الإسلامي في وقت تعاني فيه تلك المصابيح من أشد مراحلها خفوتا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إليكم مرة أخرى ونسأل الله سبحانه وتعالى يرفع الغمة عن المسلمين وأن يعيد لها ولهذه الأمة عزتها وكرامتها. مشاهد الحقيقة مؤثرة جدا لاحظناها في التقرير الماضي. أيها الأخوة المشاهدون، نحن سوف نستقبل مكالماتكم بعد ما يقارب 5 دقائق من الآن، وأعيد التذكير بأرقام الاتصال من داخل السعودية 01-260-7432 أو 34، من خارج المملكة 00-966-1260-7431، أو من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت www.awl2.com. مداخلاتكم ليست غائبة عني، فأنا أتابعها كل قليل، لكن ضيفنا أتى على أغلبها الحقيقة، ولا نريد أن نقطع الحديث أثناء استطراد ضيفنا في حديثه حول المحاور التي نذكرها. سوف نستقبل مكالماتكم، لكن بعد أن أطرح هذا السؤال عليكم فضيلة الشيخ، وهو حقيقة حمل أكثر من 40.
سمحت لي فقط أضيف يعني بين قوسين ضمن ما ذكرته قبل قليل، تحدثنا عن الضغط الخارجي.
نعم.
فأقول إن هذا الضغط الخارجي تلاقى مع بعض الرغبات الداخلية إن صح التعبير. هناك من الناس من قد يكون يعني استفاد من ذلك من هذا الضغط، لأنه يعتبر أن العمل الخيري مرتبط في الغالب بالتيارات الإسلامية، وأن تدخل الأمريكان هو تعزيز لموقفه ضد هذه التيارات. من هنا ظهرت أصوات عديدة في الإعلام، في الجرائد، في الصحف، يعني تبارك هذه الخطوات وتشكك في مصداقية العمل الخيري. البعض ربما يكون صدق مع كثرة التكرار على القاعدة اللي ذكرها الأخ صاحب كليل ودمنا الرفاعي، ذكر القصة المشهورة، الرجل الذي حمل خروفا وكل من لقياه قالوا ما هذا الكلب الذي معك، في النهاية رمى به، لأنه يعني قال مش معقول الناس كلهم يكونون مخطئين مثلا في هذا الكلام. الآخرون يعني أفرطوا في استخدام الوسائل الرسمية ضد العمل الخيري، وهنا أيضا يعجبني المثال اللي ضربه الأخ عبد الله من الأمارات، يعني يقول عندنا مثل في الأمارات أنه عصا العز لا ترفع دائم، ربما يأتي إنسان يطأ بقدمه، ويقصد من وراء ذلك أنه عدم الإفراط في استخدام القوة ضد هذه الأشياء. حتى لو فرضنا أن هناك خطأ ما، فإن التعامل مع الشيطان تعرفه كما يقال أفضل من التعامل مع الشيطان
لا تعرفه. يعني إذا كان ثمة أجهزة معينة التعامل معها ممكن تضبطه من خلال قنوات رسمية، لكن إذا تم إيقاف هذه الطرق ليس معنى ذلك أن الناس توقفوا، بدأ الناس يستخدمون النقد وكل شخص ربما بطريقته الخاصة، ولوجد النظام أبدا في العالم كله يمنع ملايين الناس أن يحمل الإنسان في جيبه مبلغ نقدي بشكل يومي ويصرفه ذات اليمين أو ذات الشمال. نعم
الشيخ سلمان، المحور الحقيقي الذي يتماشى مع هذا التقرير الذي شاهدنا قبل قليل هو وهي مداخلات الحقيقة تصل 40% من مداخلات الإخوة، ربط الحرب على العمل الخيري بما حدث في 11 سبتمبر، وأيضا تداعياتها الخطيرة ونتائجها الواضحة على كافة الأصعدة. هذا التساؤل وردنا من الأخت أم الخير ونسمة فجر وفايز الشملان ورسالة جوال من الأخ عبد الله البدر ومحمد الأسمري وأم عبد العزيز وأنس من المغرب وتنهمات نجد وعبد الله
تنهات يمكن
أو تنهات نجد وعبد الله بن عبد الرحمن التركي وخيرية مربع وعبد الحكيم من الجزائر.
أيضا خيرية صحح الاسم مكتوب مربع لكن أظن مريع.
وعبد الله بن احمد والعذوب وسلمان المالكي ولولو وابو زكي. الحقيقة ان ما نركز الاسماء لان بعضها احيانا يكون القاب. الشيخ ابرز التداعيات والنتائج التي حدثت بعد هذه النكسة.
طبعا يعني انا اعتقد انه خلال العرض السريع السابق وخلال ما يمكن يلاحظ اي انسان انه هل فعلا الحملة موجهة ضد الارهاب، هل المؤسسات الخيرية متورطة، هل اتهام مؤسسة او فرد معين او مكتب على فرض صحته مبرر لعقاب الجميع، هذا العقاب الجماعي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية حتى دون دليل بالاتهام أصلا، هذا يؤكد أن الهدف المعلن هو غير الحقيقة بل هو نوع من الاضطهاد الديني إذا أرادنا أن نستخدم المصطلحات الصحيحة والنزعة العنصرية. ولذلك رئيس جمعية الحقوقيين في بريطانيا مثلا يقول كل ما قدم من اتهامات لا يمكن أن يصمد أمام المحكمة. هنا الدكتور صالح الوهيبي قبل قليل قال كلاما من هذا القبيل. الأمم المتحدة نفسها قالت أن الحرب على الإرهاب بشكل عام حتى الحرب العسكرية اتسمت بالتخبط والتشويش. السفير الأمريكي في مصر عام 2003 طلب إغلاق 25 جمعية خيرية بحجة أنها تدعم الإرهاب، وتبين بعد الدراسة أن هذه الجمعيات كانت تقوم بمشروع المقاطعة ضد البضائع الأمريكية. أول ما أغلق هي مؤسسة الأرض المقدسة في أمريكا، جمعية الأقصى في ألمانيا، تجميد مؤسسة النجدة وبنك الأقصى وبيت المال الاستثماري في فلسطين. هذه المؤسسات في الغالب يعني مؤسسات مرتبطة بفلسطين بالشعب الفلسطيني. إذن من أعظم الأهداف أنه يقف وراء الحملة القوى اليهودية والقوى المتطرفة المتحالفة معها في الإدارة الأمريكية. فالشعب الفلسطيني هو أبرز المتضررين. وبوش الصغير نفسه يقول إن دعم المدارس هو إخراج أو يعني إنتاج أو تخريج لأناس متطرفين أو إرهابيين في المستقبل. هناك أيضا قضية الأيتام، البيوت المهدمة، المخيمات، توقف العمل الخيري. سمعنا قبل قليل كلام الدكتور عبد الرحمن في الصومال 2500 في يوم عيد الأضحى تم إغلاق المبنى والمقر الذي لا يعرفونه هم في البلد غيره، ولأنه كان تحت مسؤولية إحدى الجمعيات الإسلامية، ربما كانت مؤسسة الحرمين وهي من أكثر المؤسسات تضررت من هذه الحملة وتم إغلاقه. ولا شك أن الجمعيات التنصيرية تقف وراء هذا العمل وتحاول أن تسد الفراغ. 700 موظف تم الاستغناء عنهم. هنا كما قد ظهرت المؤسسات التنصيرية احتفال في كازاخستان لتنصير 10,000 مسلم، حفل عام بتنصير 10,000 مسلم. مثل هذا الخبر لم يكن يسمع به من قبل. تراجع المستوى التعليمي والثقافي وتوقف ذلك. جامعة السلام أباد مثلا وهي من أعرق الجامعات توقفت تقريبا بسبب عدم الدعم، وعشرات الجامعات الأهلية أعرف ذلك في باكستان وحتى في الهند توقفت أيضا عن التدريس واستقبال الطلاب. وبالتالي تحول الناس إلى نوع من الدعم الفردي الذي قد لا يكون يتسم بالروح المصلحية ومراعاة المصالح العامة.
شيخ سلمان دعنا نأخذ اتصالات الأخوة. نبدأ مع الأخ أحمد العازمي من الكويت. أخوي أحمد، الأخ أحمد.
ألو.
أهلا وسهلا أخوي أحمد، أرجو الالتزام بالوقت كما هو واضح أمامك، تفضل.
السلام عليكم شيخ سلمان، حياك الله.
حياك الله أخي أحمد، يا مرحبا.
حبكم في الله يا شيخ.
الله يرضى عليك يحبك.
شيخ سلمان اسمح لي بس بالمداخلة البسيطة هذه، بالنسبة حق يعني احنا قاعدين من محور حديثكم فضيلة الشيخ، ان الشيخ ان تقريبا الكلام كله قاعد يدور حول موقف امريكا والموقف الصهيوني من الحركات الاسلامية او من العمل الخيري في العالم الاسلامي. شيخ سلمان الحين قاعدين نشوف بعض الاخوة يتلبس بهذه الصورة من اخواننا ومن احبابنا. على سبيل المثال عندنا في الكويت، اذا جيت تبي تقوم في عمل خيري او تبي تقوم في جمع التبرعات او تبي تقوم تنظم معاملة او محاضرة خيرية او محاضرة علمية على مستوى المنطقة او على مستوى الحي عندك، تجد بعض الاخوة يتنطع ولا يأجلك ولا يعطلك ولا يضع بعض العقبات والأمور التي تعيق هذا العمل الخيري على مستوى الكويت. يعني تجد يقولك من باب التنظيم، من باب الترتيب، من باب سيران العمل على ما هو عليه، إن لازم نمشي في نسلك هذا الطريق.
نعم،
إن نعطلك، إن نأذيك، إن
طيب أخوي أحمد واضح المداخلة.
أحسنت،
شكرا جزيلا لك.
نبي مداخلة الشيخ الله يبارك
إن شاء الله تعالى.
أنا لو كان الكلام مرتب
واضح
تكون الصورة
واضح جدا أخوي أحمد، والشيخ وصلها أيضا الموضوع. نأخذ الأخ مشعل الماجد من السعودية، تفضل أخوي مشعل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا.
الله يطيبكم.
بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ، يعني ما تلاحظ أن أيضا هناك خور وضعف من المؤسسات الخيرية؟ ما سمعنا بأي مؤسسة خيرية عندما أقفلت مكاتبها في أي بلد رفعت دعوة قضائية لماذا أقفل هذا المكتب، أو رفعت دعوة قضائية ضد التشهير بها في إحدى الصحف أو المجلات الغربية، خاصة أن هناك يوجد نظام قضائي مع ما فيه من علل، إلا أنه ربما تستطيع أن تأخذ حقك. ربما لا نستطيع الكلام في العالم العربي بسبب يعني أن القرارات فردية ويتخذها أشخاص، لكن نستطيع الكلام عبر القوانين الدولية في العالم الغربي الذي يلتزم بالنظم وينطبق القانون على الرئيس مثل ما ينطبق على الصغير المشرد.
أحسنت.
فنجد ضعف وخبر المؤسسات الخيرية صراحة، وكأنها تقبل بالهزيمة، هي مهزومة قبل أن تهزم. فهذا ما لاحظناه، ونرغب في تعليق فضيلتكم ووفقكم الله لكل خير.
شكرا أخوي مشعل. الأخت هند، الأخت هند من السعودية، هل ما زالت معنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بحاول بس أختصر، بس عندي نقطتين. النقطة الأولى، إحنا نلاحظ الآن في الوقت الحاضر مقولة طلعت علينا بشكل مخيف، اللي أقربون أولى بالمعروف، ولا شك هذا صحيح، ولكن في فارق شاسع بينه وبين الأمم الأخرى، أقصد المسلمين الفقراء. يعني ما ينبغي أن إحنا نركز على المقولة هذه، لأن النصارى الآن نشوفهم يتعاملون بمقولة الأبعدون أولى بالمعروف، ركزوا نشاطهم كثير بين المسلمين، من عنده فقراء في أمريكا فيها فقراء ومع ذلك نشاطهم على المسلمين. النقطة الثانية اللي هي أنتم، أنا ما حضرت صراحة برنامج أولى، ولكن حضرت فيه في الأخير، وهي أنكم ركزتوا على الجانب المادي في الدعم. وين جانبنا المعنوي؟ من يستطيع أن يسافر؟ ليه ما يسافر؟ أعتقد بحاجة لهذا الدعم. الطبيب يزكي طبعه، العالم الشرعي يزكي، المدرسة نستطيع أن نتربي هذا الدعم. يعني حقيقة أنا ما تخيلون كيف أحكي معكم، لا متأثرة المناظر اللي انتم طلعتوها لنا. محسن فعلا الواحد يعني يتمنى ان يسافر هناك ويدعمهم بهذا بما يستطيع، حتى ما اقدر اكمل اكثر من كذا. اشكركم تعاونكم.
شكرا. الاخ علي، علي محاد من عمان. الاخ علي محاد، طيب في اتصال اخر، تفضل اخوي سالم.
سلام الله عليكم.
اهلا وسهلا، حياك الله اخوي سالم.
وحيا الله الافذاذ الاكارم جميعا، وشكر الله لفضيلة الدكتور سلمان العودة.
يا اخي سالم،
هذا الطرف المتميز وهذا النور المتالق. شكر الله للاستاذ محمد هذا الخير الواسع، وما كان خيركم الا لخيركم، وما فضلكم الا لفضلكم.
الحمد لله. احفظ.
الحقيقة ان العمل الدعوي هذا الذي هو العمل الخيري عمل كبير، ويحتاج الى يد عاملة في الارض ويد عاملة في السماء. ولذلك اذا تعلق الناس برب الأرض برب السماء كانت الخيرات واسعة كبيرة، ولا ينقطع أبدا أبدا مهما حصل ما حصل. ثم أني أبشر الإخوة المستمعين جميعا والذين يشاهدون مواقع الخيرات في كل مكان أن الله تبارك وتعالى اتخذ لمن اتخذ دينه نورا وبرهانا أن يوفقه في كل مكان. ثم إنني أوجه سؤالا لفضيلة الدكتور سلمان بن فهد العودة، وقد حصل بيني وبينه محبة أعلنتها في السماء قبل أن أعلنها في الأرض، وهي بارك الله فيه العمل الدعوي هذا الذي هو يسير فيه الإنسان الخير أقصد في الجمعيات الخيرية. حبذا لو يكون العمل الخيري متواصل كثيرا بالعلماء والمشايخ بأن يكرسوا الجهود بزيارة هذه المواقع باستمرار، لأن يحصل حفل مرة وينقطع ويحصل مرة التقاء بالمشايخ وينقطعون. لابد أن يكون فيه استمرارية في العمل وزيارة لمواقع بعيدة في المواقع الإفريقية والمواقع المحتاجين في كل مكان من دول العالم، وأن تكرسون أنتم بذلك، تأخذون شباب العاملين صادقين، لأن عندنا حفظ الكتاب حفظ للسنة، عندنا دعاة متميزين يحتاجون أيضا إلى مثل هذه السير والرحلات المتميزة. شكرا لك ألف يا شيخ سلمان، وشكر الله للسلام.
شكرا جزيلا لك. شكرا أخوي رسال. معنا الأخ راشد من فلسطين.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا أخوي راشد.
نشكر القناة المجد على مطرح الموضوعات لحضرة الشيخ سليمان بن فهد العودة المعروف بعلمه وبصيرته، وأرجو أن تسمحوا لي بمداخلة من ثلاث نقاط. القضية الأولى أخي، العمل الخيري مستهدف وقد أوضح الشيخ التحديات، يعني بجلاء التحديات الداخلية والخارجية، ولكن أنا حابب كثير التركيز على قضية أن الاستهداف الأكبر هو القضية الفلسطينية من خلال العمل الخيري، بما تمثله من مدخل في عقيدة المسلمين، مدخل في وحدة العرب المسلمين، مدخل العزة أو الذلة. الاستهداف هنا ليس صحيحا أنه لعوائل الشهداء كما يعني يروج الإعلام، بل المستهدف هو الإنسان الفلسطيني بهدف تركيعه، وبالتالي القضية هنا تأخذ إيش بعد حضاري واستراتيجي حول القضية الأمية، وهنا مكمن الخطر. القضية الثانية والنقطة الثانية أن هناك إشكالية الآن نلحظها في فلسطين في توجيه العمل الخيري، من خلال أنه نلحظ التوجيه الفلسطيني تجاه المؤسسات الرسمية مع ضرب هذه المؤسسات من قبل سلطات الاحتلال، مما أدى ذلك إلى تهميشها وضربها، وهذه قضية يجب التنبه إليها. القضية الثالثة، للسعودية بصمات كبيرة من خلال الإخوة في اللجنة السعودية والندوة العالمية وإئتلاف الخير، ولكن نشهد الآن بصراحة تراجع كبير لهذه البصمة، الأمر الذي يستدعي بالفعل وقفة شعبية توازي الضغوط الخارجية أو الأهواء الداخلية الرسمية. شكرا لك.
بارك شكرا الله. شكرا اخوي راشد. ناخذ الاخت ابتسام من السعوديه. الاخت ابتسام،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. حي فضيله الشيخ وحي الاخ محمد.
نعم.
بغيت اعقب على مقوله الاختين، قالت ان الداخل اقل بكثير من مما يعانيه في الخارج، لكن هذا لا يعني ان نغفل دور الداخل. دورنا في الداخل فقط لو فرضنا
نعم
عفوا لو فرضنا ان
طيب الفكرة وضحت كما يظهر لي أنه
لا لو فرضنا
شكرا أخت ابتسام. شكرا أخت ابتسام، أتوقع أن الفكرة واضحة.
نعم والمراد واضحة، وسوف أعلق عليها إن شاء الله أخت ابتسام.
نعم. الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية. أخي أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. حياك الله أخ سلمان.
مرحبا أخي أبو عبد الرحمن.
ألو نعم
معك، تفضل يا أخوي.
تفضل
تفضل.
حياك
الله.
يا مرحبا.
الله يحبكم في الله.
الله يحبك. بارك الله.
شيخ، كنت في مجلس المجالس، كان في احد الدعاة من افريقيا، يعني قال زي ديوان مظالم ما يتدخل، كان له يعني يسافر الى افريقيا لدعي الله، فكان هناك من الاخوان المتزمين من يرد على هذا الشيخ ويقول له تذهبون الى افريقيا وتدعون وتبنون المساجد الابار، وهنا من الفقراء تتركونها. هذه نظرة حقيقة خاطئة ومؤسفة وتؤثر في النفس، أن يكون داعية نذر نفسه وترك بيته وأهله وزوجته وذهب إلى الخارج يدعو إلى الله ويبني الآبار والمؤسسات، ثم تأتي تلك الدول الحاقدة حقيقة لتجد أهدافها وتترك الإسلام جانبا، تغلق المؤسسات ويأتي من أبناء هذا البلد المبارك من الأخوة المنتظمين يتكلمون ويقولون أنتم خاطئون، هنا ذهبتم، لماذا لا تكونون في هذا البلد المبارك، لماذا تذهبون إلى الخارج؟ بل أن أحد الكتاب يقول لقصت طربا حينما السعوديين، يعني أحد الشيخ سعودي ومن أبناء هذا البلد يقول لقصت طربا حينما أقفلت مؤسسة الحرمين في الخارج. الحقيقة الواحد يفرح أن هناك ناس نذروا أنفسهم لهذا العمل، وهذا يفرح أنها أقفلت، يقول لا أقربنا ولا المعروف، هذه نرى خاطئة لدى التعليق عليها.
سنت. شكرا لك خير عبد الرحمن، شكرا. نأخذ الأخت مباسل. الأخت مباسل مهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اسمعينا من التليفون
الشيخ.
ايوه اخلص وقت الفاس، اسمعينا من التليفون.
ايوه اسمع من التليفون.
تفضلي.
لماذا تغلق بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية في افريقيا بينما يخلى المجال للتوفير؟ هذا هو السؤال.
احسن. طيب شكرا شكرا. ناخذ الاخ ابو الخطاب. الاخ ابو الخطاب نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال
اخوي؟ مرحبا. اهلا وسهلا.
كيف الحال شيخ سليمان؟
حياك الله ابو الخطاب.
عندي خمس ملاحظات على هالبرنامج ان شاء الله. اول شيء ابغى عن اغنياء السلام خصوصا السعوديه. وين عن التبرعات؟ خصوصا من كم اللي اعلن تبرعهم ببرجين امريكا لما طاحن. ثاني شيء عندك المسلمين لما توجهون انتم انظار البرامج اللي عندكم بدل من التبرعات للعلمانيين داخل السعودية، يعني اللي بينوا كرههم مثلا الاسلام وقضايا المرأة وزي كذا مثل ابو السمح وابن مخيف. مسألة ثانية وهي الحملة على الجمعيات. امريكا مخاف ظني انها قامت حملتها هذه بعد ما شافت يعني دور الجمعيات بدعمها للجهاد بافغانستان والشيشان. واخر شيء التبرع لفلسطين شفت تقريبا قبل شهرين او اكثر برنامج ان تبرعات المسلمين تذهب للنصارى خصوصا حركات فتح وحماس. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. شكرا. شكرا. ناخذ الاخ عبد الاله. الاخ عبد الاله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
اوجه سلامي اليكم جميعا واوجهه خاصه الى الشيخ سلمان العوده.
سلام. تفضل.
واحب اقول لك يا شيخ حفظك الله، نحن على أمل أن الأمة سوف ينجلي عنها هذا الغم، ولكن أريد أن تبين لنا يا شيخ إذا كان لدي بدائل لهذا العمل الخيري من خلال هذه المجالات التي أقفلت، فهل هناك بدائل يا شيخ؟
إن شاء الله.
وشكرا.
شكرا يا أبو عبد الإله.
شكرا شكرا. لعلنا نكتفي بهذه الاتصالات شيخ سلمان. تريدنا أن نرد عليها أم نأخذ بقية المحاور موجودة؟
لو نواصل إذا حبيت اللي تبغى.
طيب إذا سنعود لهذه الاتصالات جميعها ونعدكم بإذن الله تعالى أن نرد عليها. نأخذ محورا جديدا شيخ سلمان، اقتصاديات العمل الخيري والتمويل لدى الهيئات الإسلامية، ما هو واقعه وهل هو مختلف عن الغرب؟ شاركت فيه تقريبا 200 مشاركة، منها فريد من المملكة المتحدة ومحمد الأسمري وبندر وابن صالح ومريم سالم المطيري وعبد الرحمن بن عمار وعبد الله بن عبد الرحمن التركي أبو زكريا وأبو عابد والفنجان وأبو سمرة الهرري وأم هاجر وأبو أسامة الحسن وعطوة محمد بن مصر وأبو مشعل وأم أسامة ونجد وزهرة الرمان وبنت حايل والرفاعي ولمياء وقوية بربي والأسمري ومناجم الأمل وخالد الرفاعي. ولا وأرجو أن لا يغضب من الأخوة المتصلين لأننا سنعود، لكن أكثر المداخلات كانت في صميم هذين المحورين القادمين. تفضل شيخ سلمان.
طبعا يعني مسألة العمل الخيري الإسلامي والعمل الخيري الغربي، وإن كان يعني قبل قليل أتينا إلى طرف من أو كذنا نطل عليها، فقط أشير إلى معلومة وجدتها في الإنترنت وفي مصادر لا بأس بها، تقول أن الأموال العربية الموجودة في سويسرا وأمريكا 2275 مليار دولار. معنى ذلك أن زكاة هذه الأموال فقط، ولاحظ زكاة يعني زكاة سنوية، حوالي 56 مليار دولار سنويا. إذن عندنا مبلغ ضخم، لا يعني لا منة لأحد في دفعه،
لو دفعت هذه الزكاة للفقراء والمعوزين والمحتاجين لما وجد في العالم الإسلامي كله جائع. فضلا عن أنه كما أشار أحد الأخوة من السودان في الموقع أنه معظم الثروات والخيرات هي في العالم الإسلامي. إذن هذه الأموال هي يعني ضخمة وتحتاج إلى توظيف بشكل صحيح. وإذا لاحظنا أنه والله كثير من الدول الآن بدأت في ظل العولمة برفع الدعم عن السلع وأن هناك تباطؤ اقتصادي في عدد من الدول العربية، من هنا ندرك أنه يجب يعني إيجاد بدائل مهمة للتمويل كما ذكرت، العمل الخيري الإسلامي والعمل الخيري الغربي. العمل الخيري في الخليج مثلا، في السعودية يوجد حوالي 350 جمعية، هذه جمعيات داخلية، منها حوالي 12 جمعية تعمل في الخارج. أما على مستوى دول الخليج بشكل أوسع فالجمعيات العاملة تقريبا 33 جمعية، لا أقول 33 ألف، لا 33 جمعية فقط، ميزانيتها السنوية مجتمعة هي في حدود نصف مليار دولار. هذا خير وبركة، ويظل أهل الخليج يعني ممنونين، ومثل ما أخواني اللي يتكلم من فلسطين وبعث التحية لإخواني في السعودية، مجهودات حكومية ومجهودات شعبية الكل يتحدث عنها ولا شك فيها. لكن ميزانية الهيئات السعودية فقط التي تعمل في الخارج حدود 130 مليون دولار. هنا لما تنظر إلى المبلغ تجد مبلغ جيد، إنما لا بأس أن ننظر إلى الضفة الأخرى. أمريكا التي تحارب هذا العمل الخيري وتصم بالإرهاب وتلاحق الباذلين والداعمين، عندها يعني هذه إحصائية تقريبا سنة 2003 ميلادي، يعني تعتبر نوعا ما حديثة، عدد الجمعيات في أمريكا كم تتوقع؟ 100 ألف، 500 ألف. عدد الجمعيات الخيرية اللا ربحية في أمريكا 1,500,000 جمعية، رقم خيالي جدا. وحجم التبرعات لهذه الجمعيات يصل إلى 240 مليار دولار سنويا، نصفه تقريبا ثلثه تقريبا يذهب للجمعيات التي توصف بأنها جمعيات دينية. في بريطانيا عدد الجمعيات 190 ألف جمعية خيرية لا ربحية، ودخل هذه الجمعيات أيضا بحسب 2003 عام 2003 31 مليار جنيه استرليني. قد نقول هذه دول كبرى، طيب إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل وهي دولة محدودة الحدود والجغرافيا والسكان، إسرائيل يوجد فيها 30 ألف منظمة خيرية لا ربحية. هذه المنظمات التي 30 ألف في إسرائيل يعمل فيها 150 ألف موظف رسمي، تخيل الرقم، و 170 ألف متطوع. إذن هي تقدم خدمة جليلة حتى من حيث يعني القضاء على البطالة وتشغيل الناس وإكسابهم الخبرات، وهي بازدياد يعني الجمعية في أمريكا يوميا يرخص ل 200 جمعية جديدة. إذن هذا الرقم إذا كان عام 2003 كيف نتوقع ازداد ونماء الآن؟ إذن هنا نلاحظ أنه يعني في فارق كبير جدا بين ما تبذله الجمعيات الإسلامية وبين ما تبذله الجمعيات الأخرى، ومع ذلك فإن الله تعالى يضع الخير والبركة فيما ينفقه المسلمون، ويقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. علما أنه لا نجحد أنه بعض ألوان الإنفاق الخيري حتى في العالم الغربي قد يكون انفاقا خيريا ليس مذموما، لأنه ليس انفاقا في شر، انفاق في نفع الناس، في إعانة ملهوف أو تفريج مكروب أو مساعدة محتاج أو تعليم جاهل، مصالح الدنيا، هذا بحد ذاته محمود يعني في الأمر الدنيوي.
لكنها أرقام الحقيقة تجعل الشخص يضع علامات استفهام كثيرة جدا. المحور الأخير والذي بعده سوف ندلف إلى موضوع الاتصالات، برأيكم كيف نفعل أو نفعل الهيئات الخيرية، أو ما هي الحلول المقترحة على المستوى الفردي والجماعي وعلى مستوى الهيئات والحكومات؟ المداخلات من الأخ المهدي من فلسطين، وأحمد بن خالد العيد، وأبو عبد العزيز القرني، وخالد الصاعدي، وبصمة، وأبو زكريا، وأبو مشعل العنزي من الأردن، وحورية الدعوة، ومحمد بن طاها، وندرين وخالتك نجعة، وأبو أمجاد، وأم الخير، وبندر، و
معز الدين من ليبيا، وسعيد الشهراني والدكتور الشبكة، وطاها بافضل واليمن من اليمن، وسلمان المالكي. هذه الحقيقة جملة المداخلات التي تسأل عن حلول وطرق لتفعيل عمل الهيئات.
والحقيقة هم الأخوة أنفسهم هم جاءون بحلول، وأنا كتبت ولخصت وراجعت، ويمكن أقول للأخوة جميعا والأخوات لو تبغوني أقرأ أسماءكم من كثما يعني رددت الكلام، تقول لكم وجدنا في النهاية أنه لا نستطيع أن نحيط بكل هذه المشاركات الجميلة الفعالة التي كل واحدة منها أحسن من أختها. مثل أخ محسن من الإمارات يقول ضمن الحلول علينا أن لا ننظر للأبواب المغلقة، ننظر للأبواب المفتوحة وندخل منها، ثم وأحيانا يقول ممكن ندخل من الشباك بس بلا باقة يا أخي محسن، وأحيانا الأبواب المغلقة نبحث لها عن مفاتيح. الأخ شريف من مصر يقول المجهود الفردي، وذكر نماذج جميلة لطالب أو طفل في المرحلة المتوسطة أو لفتاة مثلا في الثانوية كيف تقدم أو للأسرة. حتى الأخت سمية السلمية اليوم أرسلت لي رسالة بالجوال تقول أمي عبارة عن مؤسسة خيرية لأنها تكفل 30 أسرة من دون مكاتب ولا رسوم أعمال. الأخ نافذ من الأردن ذكرته يقول لو كل شخص قام بتنظيف باب بيته لأصبح الشارع كله نظيفا. الأخت هيا صديقة البرنامج تقول فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إخفاء وإعلانا، ولنترك اللوم لا نجعله عدتنا، ولنجعل الفعل بعد اليوم ميزانا. أحد الأخوة طرح فكرة وزارة أو رئاسة للعمل الخيري، وهنا نحن نعرف أنه في المملكة أعلن عما يسمى بهيئة عليا للعمل الخيري مسؤولة عن العمل الذي يكون خارج المملكة. نحاول أن نمر بعد قليل على مناقشة الإخوة الداخل والخارج أيهما أولى، لكن أعتقد يجب أن نكون متفقين على أنه ينبغي أن لا يشغلنا أحدهما عن الآخر، حتى وإن قلنا الداخل أولى هذا لا يعني إلغاء الخارج. هذه الهيئة التي أعلن عنها، وربما كان يعني ولي العهد السعودي يعني مسؤولا عن إنشائها وإعلانها، يعني لا نقول أن هذه الهيئة ستكون بالضرورة ضررا على العمل الخيري، لكن أنا أودي نداء إلى ولي العهد من هذا الموقع وباسم الآلاف الذين دخلوا على هذا الموقع وسجلوا مداخلاتهم وبعثوا رسائلهم، أن يكون عمل هذه الهيئة عملا إشرافيا وليس عملا تنفيذيا، لأنك إذا أغلقت أو جعلت هناك للزجاجة عنق صغير فهذا سوف يخنق العمل الخيري ولا يسمح بامتداده، إضافة إلى أنه العمل يحتاج إلى خبرة، والخبرة لا تحصل بين يوم وليلة. العمل يحتاج إلى تنوع، فالتنوع ضروري في الحياة كلها، والتنوع يتطلب أن يكون كل أحد يعمل في المجال الذي هو مقتنع به. إذن فليكن عمل هذه الهيئة التي أعلنت ليكن عملا إشرافيا رقابيا عاما وليس عملا تنفيذيا يخنق هذه الهيئات ويقلل من نشاطها. الأخ عمر مصطفى من فرنسا تكلم قال الكلمة قبل المال، واعتقد ان كلام الأخ عمر مصطفى مثل كلام الأخت التي يعني داخلت قبل قليل الأخت ابتسام، يعني قالت يعني انه كل احد او غيرها انه كل احد يمكن ان يقدم. نعم، يعني ليس العمل الخيري هو فقط هو بذل المال، بذل الوجه، الابتسامه، طلاقه الكف، الكلمه، النصيحه، الارشاد، ثم ان ينفق الانسان مما عنده. الطبيب يشارك في طبه يذهب الى هناك، الداعي يذهب داعيه، انسان الذي خبره معينه يمكن ان يعلم اولاد المسلمين. هناك الحلول القانونية، هذه ذكرها أيضا أكثر من واحد من المداخلين، قضية يجب على الجمعيات الخيرية أن لا يكون عندها ضعف أو تراجع أو خنوع، أن يكون هناك جهات مسؤولة قانونيا أمام في الغرب وتقوم بالمرافعة عن هذه الجمعيات. أيضا الحلول الإعلامية، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك لجنة مشتركة من الجمعيات الخيرية أو إذا كانت موجودة تفعل، بحيث تكون تصل إلى المسلمين وإلى العالم الغربي أيضا لتدافع عن سمعة هذه الجمعيات. هناك على سبيل المثال في فرنسا عقد مؤتمر اسمه نجدة المستضعف، مؤتمر باريس للجمعيات الخيرية، ممكن تسلط الضوء على هذا الكتاب الذي هو عبارة عن مطبوع أوراق العمل التي قدمت في هذا المؤتمر من إخوة من السعودية ومن الكويت ومن مصر ومن بلاد متعددة ومن فلسطين أيضا. فالمقصود أنه ينبغي أن يكون هناك صوت إعلامي يصل إلى العالم كله. كذلك عملية توسيع نطاق العمل الخيري،
الابتكار الإبداع، قضية العناية مثلا بالصحة، العناية بالجوانب التكنولوجية وتوظيفها للتواصل مع الناس، توفير الحاجات الأساسية والضرورية للآخرين، بمعنى أنه ربما مما يلحقه البعض بالعمل الخيري الإغراق أحيانا في الجوانب التعليمية أو الثقافية الشرعية، بينما لو وسعنا النطاق سنجد أن هناك فرصة كبيرة جدا. الموارد الثابتة كما ذكرنا ضروري أن يتجه العمل الخيري إلى تثبيت موارده من خلال الاستثمار كما قلنا، من خلال الأوقاف، من خلال المصادر الثابتة. قضية التصحيح المتواصل، يجب أن نحاول أن نصحح وأن نطور أنفسنا بشكل مستمر. أيضا قضية البدائل الجديدة، بمعنى أنه إذا كان هناك يعني منظمات وقف الناس في سبيلها حاربوها، ينبغي أن نبتكر بدائل جديدة وأسماء جديدة وجمعيات جديدة ومؤسسات وأنماط من العمل والنشاط، بحيث لا نتوقف بحال من الأحوال. التواصل مع المؤسسات الدولية كما ذكرنا قبل قليل، بما في ذلك المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. هناك واجب يعني للحكومات العربية والإسلامية والخليجية بشكل خاص في الوقوف أمام هذه الحملات، يعني من غير المعقول أن نستسلم لها، لأنه ليس لها حد. فقد قرأت كلام بعض اليهود يقولون مثلا كل ما تقوله الحكومة السعودية وتدافع به عن نفسها في مواجهة تهمة الإرهاب فهو مجرد كلام، لأن هذه الدولة قامت أصلا على عقيدة إرهابية وهي العقيدة الوهابية. إذن هؤلاء لا يمكن أن يقفوا عند حد معين. نعم لا بأس بالمدافعة وتقديم الأفضل والأمثل، ولكن في النهاية ينبغي أن يكون هناك مواقف صلبة وقوية، ودعم العمل الخيري دعم قوي وبحماس، وألا نستحي منه، ولا يمنع هذا أبدا من أن يضبط العمل الخيري بشكل جيد ويحافظ عليه ويتابع بشكل صحيح. الانفتاح على القنصليات والسفارات وغيرها لنقل الصورة الصحيحة، دور الأئمة والخطباء والمعلمين وقادة الرأي في حماية هذا المرفق الهام والخطير. ربما عدد كبير من الأخوة ذكروا أكثر من هذا، لكن هذه تقريبا أبرز الحلول التي قدموها.
الشيخ سلمان، في نقطة التي أثرها الأخ مشعل وأيضا أثرتها في ثنايا حديثك عن موضوع التقدم بشكاوى للجهات القضائية هناك، الشيخ عقيل العقيل رئيس مؤسسة الحرمين كذلك الشيخ دباس تكلموا أنهم رفعوا قضاياهم وجمعوا التوقيعات لهذه القضايا وأقيمت هناك في الجهات القضائية، لكن في نهاية الأمر لا يسمع له، ولو كان سيسمع لهم لسمع لشعوب غيرهم تتظلم. هل ممكن أن يعتبر هذا حل قائم إلى الآن مع هذه الغطرسة والضغط؟
والله أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك عمل مدروس ويستشار فيه الناس المقيمون في أمريكا والعارفون بحقائق الأشياء، ويكون هناك محامين محترفين لمثل هذه القضايا، وهذه تحتاج إلى دفع أموال وتحتاج إلى وقت وإلى صبر، بحيث أنه في النهاية يستطيعون أن يتلافوا على الأقل المزيد من الخسائر.
مداخلة الأخ مشعل وهي الثانية، سوف أعود للأولى، لكنه ذكر أنها ضعف وخور في المؤسسات الخيرية، هل هذا اللفظ ممكن أن يطلق؟
يعني أنا أرى أن فيه ضعف بشكل عام، والضعف ليس فقط للمؤسسات الخيرية، الضعف في العالم الإسلامي، ضعف في الحكومات، ضعف الشعوب، ضعف المؤسسات أمام هذه الحملة، وكان الكل يريد أن لا يكون ضحية لها.
الأخ أحمد العازم يتكلم عن الموقف الغربي من الجمعيات وكذلك
الأخ أحمد الداخل. يعني يشير إلى أنه بعض الناس، أنا أشرت إلى هذا المعنى، كان مستغلوا هذا الضغط في سبيل عرقلة أي عمل إسلامي، يعني كان مثلا محاضرة أو درسا، ونجد في بعض الصحف أحيانا في بعض وسائل الإعلام نوع من تعميم دائرة الاتهام، وهذا قد يكون أشار إليه أكثر من مرة.
الأخت هند أو هند من السعودية ذكرت أن الأقربون أولى بالمعروف، هذه
في الأخ مشعل الماجد أيضا عنده كلمة يقول يجب أن نخاطب العالم الغربي وليس العالم العربي، هذه مشكلة. أنا أعتقد أن إعلامنا العربي جيد أنه أصبح يخاطبنا، يعني نحن نتكلم مثلا عن الانتخابات الأمريكية، نحن نسمع صوتنا لكن هم لا يسمعون صوتنا. إذا أعتقد أنه فعلا يجب أن يكون هناك تفكير جاد، أين أصحاب المليارات، أين الأثرياء، أين حكماء العالم الإسلامي؟ لا يوجد قناة فضائية واحدة تخاطب الشعوب الأمريكية بالصوت الإسلامي والدفاع عن قضايا الإسلام والعروبة، هذه مشكلة كبيرة جدا.
الأخت هند،
هند طبعا تقول الأقربون أولى بالمعروف، و يعني أحيانا قد يقول الأبعد هو أولى بالمعروف. أنا أقول أنه هذه إشكالية كبيرة، ولا شك أن الأقربين أولى بالمعروف، يعني إذا أردنا أن نقرر هذا. لكن هل يعني هذا أن أقطع معروفي عن الأبعدين؟ أصلا لا يمكن أن يعني يستغني هؤلاء الناس أبدا، بحيث يكون هناك كفاية وبعدها ننتقل. وهذا الكلام ينطبق على كل شيء، حتى في مجال مثلا الدعوة. لو قال قائل والله لا تذهب إلى دعوة غير المسلمين، دعنا الآن نحاول أن نصحح أوضاع المسلمين، معناه لن يوجد داعية. لا، أصلا هناك إنسان يعني ميله إلى دعوة غير المسلمين أفضل، لغته، اهتمامه، ثقافته، علاقاته معهم. فكل إنسان يعمل في المجال الذي يناسبه. يعني
نقطتها الأخرى شيخ سلمان،
الجانب المعنوي أشرت إليه قبل قليل، يعني أنه كل أحد ينفق ليس فقط المال، إمكانياته الطبية، العلمية، القول، الفعل. وحي أشكر شعوره اللطيف، يعني كثر الله من أمثاله.
الأخ سالم تكلم حول نقطة،
الله خير، يعني الأخ سالم تكلم عن التعلق برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. هذا جانب مهم جدا، خصوصا في هالظروف. يعني ربما أحيانا بعض الأسباب المادية يبدو للإنسان أنها توقفت أو انقطعت، لكن علينا أن نثق بالله سبحانه وتعالى وفضله. وأيضا أشار إلى قضية التواصل بين العلماء والمشايخ ومشاركتهم، والله هذا أيضا صحيح لكل أحد يقدر أو يستطيع، وهم مسؤولية مشتركة من الجمعيات الخيرية ومن الدعاة والعلماء والمشايخ.
الأخ راشد من فلسطين تحدث عن أن التحدي للفلسطينيين ككل
صحيح. أنا أقول فلسطين هي القضية الأم، هي قضية القضايا بالنسبة للمواجهة مع العدوان والاحتلال، وينبغي أن يعني يضع المسلمون جهودهم المالية وغيرها إلى جانب هذا الشعب المناضل. وهناك إشكاليات في توجيه العمل الخيري عبر المؤسسات الرسمية فقط هنا. والسعوديون كما قال أخ لهم بصمات كثيرة تراجعت، لكن نحن نعلق يا أخي راشد أمل كبير إن شاء الله أنه إنما هي يعني فترة أو هدوء في اللعب، بعد ذلك يعود الأمر إلى أفضل مما كان. ومع ذلك يقول لي أحد الأخوة أمس الفلسطينيين، يقول 40% على الأقل من الدعم الذي يأتي للشعب الفلسطيني هو من الخليج والسعودية بالذات، و60% من بقية دول العالم.
الأخت ابتسام تكلمت عن أن الداخل لا يجب إغفاله، هي نقطة تكررت معنا كثيرا.
كلام الأخت ابتسام أيضا هو الوجه الآخر، يعني هذه مناظرة الآن وعندنا في الموقع عدد من أثار هذه القضية. أنا أرى أنه ليست مشكلة، صحيح في الداخل قضايا لا يجب الغفلة عنها، عندنا أموال هائلة لو وزعت بشكل منتظم كفت الداخل والخارج.
الأخ أبو عبد الرحمن تكلم عن انتقاد الداعية
داعية أفريقي، يعني ليش مثلا إنسان يقول أنه لا ينبغي أن يذهب؟ نفس الكلام، هذا داعية يذهب لدعوة المسلمين في أي مكان أو لدعوة غير المسلمين أيضا، إنسان وفق لخير لا ينبغي أن نعطل مشروعه ونشاطه. يعني
الأخت مباسل سألت سؤال عريض حول إغلاق بعض المؤسسات الخيرية،
هو محل حديث، هذا ما يعني ندندن حوله.
أبو الخطاب تحدث عن مجموعة من النقاط،
تكلم عن أغنياء السعودية، وكلام أبو الخطاب يعني بالذات في هذه النقطة مهم. يعني ربما مثلا نجد أنه على سبيل المثال، يعني الآن العمل، أنا ذكرت قبل قليل الغفلة عن بعض الأعمال المفيدة والمهمة. مثلا نحن نحتاج إلى دعم العمل الإعلامي، لأن الإعلام هو لغة العصر. المواقع الإلكترونية، القنوات الفضائية تحتاج إلى مئات الملايين من الريالات لدعمها ومؤازرتها من أجل أن توصل الصوت إلى المسلمين، بينما نجد الآن قنوات فضائية بأموال خليجية وسعودية ربما تنشر كثير من الانحلال والتعري وأشياء كثيرة، ولا نكاد نجد أن الأغنياء يقبلون على دعم الأعمال الخيرية، ومن ذلك دعم القنوات الفضائية التي أصبح فرض عين على القادرين والموسرين أن يدعموها ويساهموا في إنشائها.
الأخ أبو عبد الرحمن تحدث عن نقطة طبعا توجه بالدعاء إلى الله أن ينجلي هذا الغم، ثم قال بدائل لهذا العمل الخيري في أشكال مختلفة.
نعم، أنا أشرت إلى هذا المعنى، أنه ما دام هناك مثلا نوع من الآن عرقلت بعض المشاريع وبعض المؤسسات، ليس هناك مانع من أن نصنع بدائل كثيرة، لا نقف عند جمعيات عرفت واشتهرت واجهت بعض العقبات، نصنع جمعيات جديدة وبأسماء جديدة وأنظمة جديدة ودعها تخضع لمراقبة وشفافية كاملة، ليس عندنا ما نخفيه أو نستسر به.
هذه الاتصالات التي سمح بها وقت البرنامج الشيخ، لكن لدي في آخر هذه الحلقة استطلاع طرحه البرنامج.
بس لو سمحت لي في يعني مجموعة من الأخوات والأخوة الذين يعني شاركوا في البرنامج جداً
ناخذ دقائق. أحتاج تعليقك شيخ سلمان على هذا،
شادة بأسمائهم،
على أنا أحتاج تعليقك على هذا الاستطلاع الذي طرح البرنامج، وهو رغم شراسة الحملة الأمريكية على المؤسسات الخيرية، هل تعتبر ردة فعل هذه المؤسسات إيجابي وقادر على المواجهة؟ شارك معنا 6635 مشارك، الذين قالوا نعم 37.6%، والذين قالوا لا 36.1%، والذين قالوا إلى حد ما 26.3%. هل من تعليق على هذا الاستطلاع؟
يعني أولا نشيد بالعدد ما شاء الله، يعني حوالي 6600 تقريبا اللي شاركوا في الاستطلاع جزاهم الله خير. الحقيقة ما أظن أن الرقم يحكي الحقيقة تماما، قد يحكي وجهة نظر معينة. فأنا أعتقد أنه اللي يقولون إلى حد ما، يعني وإن كان عددهم أقل 26%، لأنه أقرب إلى الواقعية، لأنه ليس هناك استسلام مطلق لهذه الحرب، وفي المقابل ليس هناك مدافعة قوية وفاعلة ومنتجة، لم يكن العاملون في المجال الخيري مستعدين لمثل هذه الهجمة الشرسة، جاءتهم على حين غرة ولم يكونوا مهيئين لها بشكل كافي.
نعم شيخ سلمان، بقي من وقتنا القليل فنعلن موضوع حلقتنا القادمة، ومن ثم نترك المجال لك شيخ سلمان حتى تذكر أسماء الإخوة الذين تود ذكرهم. الحلقة حسب التصويت الذي شارك فيه 2238 مشارك في أربع موضوعات: حقوق الإنسان ورمضان شهر التغيير وكيف نختلف ورسالة إلى مربي. حقوق الإنسان 30.3%، رمضان شهر التغيير 40.3%، كيف يختلف 10.7%، رسالة إلى مربي 18.7%. فما يظهر من هذا التصويت هو أن موضوع حلقتنا القادمة هو رمضان شهر التغيير، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعله هذا علينا بالخير والبركة بإذن الله تعالى.
يعني هذا جيد، وأطلب من الأخوة أن يمدوننا كما تعودنا بمداخلاتهم ومشاركاتهم، وهم بكروا علينا برمضان، يعني يعني الحلقة كان ممكن تكون في شهر رمضان نفسه، لكن لم نستطع أننا نتجاوز تصويت الأخوة واحترمناها، فتكون الحلقة هذه في شعبان وتكون تهيئة وتمهيد ورهاص لما يمكن أن نعمله في ذلك الشهر الكريم، خصوصا أنه أيضا الأخوة سوف يشهدون أنه ضمن فعاليات فريق البرنامج أنه دشن اليوم بالذات موقع جديد، موقع أول اثنين يعني بصورته الجديدة وبشكل أجمل. يعني
شيخ سلمان، أنت ذكرت الفريق العمل، ولعلي أذكر نقطة إن سمحت لي، أحد الأخوان في مداخلاتي ذكر أنني اخترت هذا الموضوع وهو توقع أنه غير متابع لهذا البرنامج، فالبرنامج باختيار المشاهدين كما هو واضح أمامكم من خلال موقع البرنامج، وأيضا محاوره من خلال مشاركة الإخوة المشاركين معنا في مداخلاتهم في البرنامج، والذين ترغب فضيلة الشيخ أن تذكر بعض المتميزين منهم في هذه الحلقة.
نعم طبعا، أولا مجموعة من الأسماء نمر عليها مرور الكرام، وكلهم منهم مداخلات جميلة جدا: الأخت حنان التويني، الأخت زهرة الرمان، خالد الرفاعي، خزامة، حسين الردة القرشي، ردة القرشي، أم الخير، خيرية مريع، قوية بربي، مرفت عبد الجبار، عبد الله التركي، سلمان المالكي. أيضا مداخلات بعضهم يكون مثلا إن شاء الله كتب ما شاء الله 10 مداخلات، بعضهم يعني مثلا معلومات دقيقة، بعضهم إحصائيات رائعة
أو ردود بينهم بين آخر،
مناقشات فيما بينهم. أيضا نسمة أمل أطياف الجديدة، أبو عمير الشريف بركاتي، أيضا أهدي له تحية خاصة لأنه أرسل لي يعني ملف متكامل عن محاور الموضوع وجوانب، وكذلك الأخ بدوي الزهراني أرسل لي اليوم ملف بالفاكس متكامل، حرية دعوة، بيان عبد الملك، نسمة فجر من مصر، الأخ شريف والسيد الهلباوي والحاج سعيد وهاني عبد الله من ليبيا، الأخ ناصر أشدنا بمداخلته، الأخ فرج، الأخ نور، الأخ طارق 69 من اليمن، الأخ أبو قبيلة والأخ طهبة فضل من فلسطين، المهدي من الأردن، أبو معاذ الحايك من شاد القرعاني من المملكة المتحدة، الأخ فريد، ومشاركات جيدة في تحديد هدف الحملة الغربية وأنها لإزاحة الجمعيات الإسلامية وتمكين التنصير، الأخ أنس من المغرب، عبد الحكيم من الجزائر وهو أيضا أحد يعني أصدقاء البرنامج، وبالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد سوف يكون هناك أضعاف هذه الأسماء ممن لم يمكنني الوقت من أن يعني أستجمعها وأسجلها من جديد. فكل ما أقوله لهؤلاء الأخوة هو يعني الاعتذار مقدما لما يقع من خلل. أخ عبد العزيز العديم من الحائل، إذا فيه وقت أقرأ عليك أبيات قليلة من
بقي ما من نص دقيقة شخص.
يقول: أنا قصة تروى، فهل يوما أرى؟ مثلت في شاشاتكم، صورت في عدساتكم، ورأيتموني تائها بين القرى، فللجة الأحداث يجفو مقلتي طعم الكرى، ذقت الممات وأنتم في لهوكم، ذقت الممات وأنتم في سكركم، ذقت الممات وعينكم نحوي ترى، لا تسأليني فالسؤال خطى بفكري للوراء، أمي قضت، أختي تمزق عرضها، وأبي أسير، يا ترى ماذا جرى. الأخ أبو مشعل أيضا تكلم عن مغنين بريطانيين وأمريكيين جعلوا يعني قيمة تذاكر هذه الحفلات للمسلمين. هذا أمر يستفزنا إلى أن نساهم في نصرة العمل الخيري بقدر المستطاع.
إذن أيها الإخوة، موضوع حلقتنا القادم مذكروا به هو رمضان، شهر التغيير، ومتابعتكم لنا سوف تكون من خلال موقعنا على الإنترنت www.awl2.com، ورسائلكم على الجوال سوف تصلنا مباشرة، والرقم يتكرر من خلال الموقع أيضا هو 0508-266-266. أقدم لكم الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ على متابعتكم وحضوركم معنا في هذا البرنامج خلال الشهر الماضي وهذه الحلقة أيضا وما سيتبع من حلقات بإذن الله تعالى في عمر هذا البرنامج. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
وأيضا لكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاركون معنا أيضا في تقديم حلقات هذا البرنامج وإعداده وتقديم محاوره، أجزل الشكر والتقدير لمتابعتكم لنا ومشاركتكم معنا. سوف نلتقيكم بإذن الله تعالى في موعدنا القادم في الشهر المقبل حول الموضوع الذي أعلناه، ولن نعدم بإذن الله تعالى مشاركاتكم ومداخلاتكم معنا. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل المشارك في هذا البرنامج إعدادا وتنفيذا. إلى الملتقى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة
الله وبركاته. موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، نطرح أفكارا ونحاور ونفرق.